الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو المستحق للحمد من العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجمال قبل وجود المخلوقات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا إلى ربه وعرف البرية بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله المشهور بنقض عثمان بن سعيد على المريسي، أو الرد على المريسي، من باب إثبات السمع والبصر والعينين.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب إثبات السمع والبصر والعينين. وادعى المريسي أيضا في قول الله تعالى: إن الله سميع بصير، والله بصير بالعباد، أنه يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر، وأن قوله بصير بالعباد يعني عالم بهم، لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين. فقد يقال للأعمى ما أبصره، أي ما أعلمه، وإن كان لا يبصر بعين.
يعني هذا صريح قول المعتزلة والجهمية أن السمع والبصر يفسرونهما بالعلم. وفي الحقيقة أن هذا الكلام من المعتزلة صريح ومن الجهمية صريح، لكن الأشاعرة أفراخهم لهم كلام ملتوي، حقيقة الكلام ومؤداه هو هذا الكلام. حقيقة كلام الأشاعرة وما تريديه في صفة السمع والبصر أنهما يرجعان إلى العين. فعلى هذا يكون لا فرق بين قول المعتزلة والجهمية وبين قول الأشاعرة في هذا الباب. نعم.
فيقال لهذا المريسي الضال: الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة، لأن الحمار يسمع الأصوات بسمع ويرى الألوان بعين، وإلهك بزعمك أعمى أصم لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال، أليت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس لها أسماع، ويرى الألوان بالمشاهدة لا يبصر في دعواك. فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفرا.
يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله، يقول إن هذه العبارة فيها نبوا، يعني شيء من الجفا. لماذا يقول الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه السنة؟ الذي يظهر لي أن هذا ليس فيه جفا، لأنه يتكلم على إله الجهمية. إله الجهمية إله ليس له علم ولا سمع ولا بصر، ليس بشيء أصلا. فهذا الكلام في محله يدلك على شناعة قوله، ويلزمهم بفظاعة ما ذهبوا إليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أما الكفر فتشبيهك الله تعالى بالأعمى الذي لا يبصر ولا يرى، وأما الجهل فمعرفة الناس بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والأبصار والأعمى من ذوي الأعين وإن كان قد وجد.
تشبيه الله عز وجل كفر، تشبيه الله كفر بالمخلوقات، فكيف إذا كان هذا التشبيه بالناقصات؟ يعني المشبه الذي يقول إن الله يسمع كسمع مشبه، هذا كفر. والذي يقول يسمع ولكن ليس سمعه كمن يسمع ويبصر، وإنما سمعه كالأعمى الذي يقال ما أعلمه، أي بالأصوات والألوان، وهو لا يرى ولا يبصر. فهذا التشبيه أشد كفرا من الأول، والتشبيه كفر كله. أما إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما جاء، هذا هو التوحيد. أما الجهل فهذا واضح، جهل في كلام العرب، فإن العرب لا تقول للجدار يسمع ويبصر، لأن الجدار غير قابل للسمع والبصر، وإنما يقول الناس في العربية فلان سميع وبصير إذا كان قابلا للسمع والبصر.
فإن كنت تنكر ما قلنا فسمي شيئا من الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، هل يجوز أن يقال هو سميع بصير؟ ونحن نقول الله سميع بصير ثم نفيت عنه السمع والبصر، اللذين هما السمع والبصر، ونفيت عنه العين، وكما يستقر هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار، فهو في الله السميع البصير أشد استحالة.
يعني هذه قاعدة، أن كل ما كان يقتضي نقصا، كل ما كان يقتضي نقصا فالله منزه عنه من باب أولى. إذا كان السميع البصير من المخلوقات يتنزه من عدم السمع والبصر، فالله جل وعلا أشد تنزها من ذلك. نعم.
وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة إلى وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف، وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت بمعبودك ما توهمت في الأعمى وأقطع؟
يعني المقصود أن أهل السنة إثباتهم إثبات بلا تكييف، وهذا الذي يسميه بعض مشايخنا إثبات وجود لا إثبات التكييف، إثبات وجود لا إثبات التكييف. فنحن نثبت لله وجودا ونثبت له صفات، ولا نعلم كيف ذاته ولا كيف صفاته، ولله المثل الأعلى. إذا سمعت خلف الجدار صوت إنسان فأنت تثبت وجوده أو لا؟ تثبتون وجوده، ولكن لو قلنا لك صفه لنا، أنت تعرف الآن ذاته لأنه إنسان، لكن لو قلنا لك صف كيفيته لنا تقول لا أستطيع. فأنت تثبت وجوده مع علمك بذاته، ولا تستطيع أن تصف كيفية صفاته. هذا شيء. الروح التي بين جنبينا وليس لها جنس في المشاهدات، فنجهل ذاتها ونجهل كثيرا من صفاتها، ونعلم بعض صفاتها عن طريق الشرع، صح ولا لا؟ في أحد يعرف ماهية الذات؟ ما أحد يعرف. نعرف بعض صفاتها، نعم، كما جاء في الأحد. هذه الروح التي بين جنبينا النفس نجهل كيفيتها ونجهل كثيرا من صفاتها، ونثبت وجودها ولا ننفي؟ نثبت وجودها في الحي وننفي وجودها في الميت. إذن إثبات الشيء وجودا بلا تكييف هذا معقول، وليس شيئا مستحيلا كما يزعمه هؤلاء. يقول المتكلم المعتزلة في تفسير الكشاف الزمخشري، يقول إن أهل السنة يثبتون الصفات، فلما كان إثباتهم شنيعا تستروا بالبلكفة، بل كفى يعني بلا كيف. هذا من الجهل، فهم يثبتون الصفات كما يثبتون الذات. فإن كنت أيها المعتزلي تنكر ذات الله عاد ربك في نظرك معدوما، وإن كنت تثبت لربك ذاتا فأنت بين أمرين، إما أن تقول ذات ليست كذواتنا فرجعت إلى أصل قاعدتنا، وإما أن تقول ذاته كيت وكيت فتتقول بما لا تعلم. فالصفات كذلك، ثم يأتي متكلم الأشاعرة أبو حامد الغزالي ويقول يلزم من إثباتكم لهذه الصفات بلا كيف أن تثبتوا كل صفة بلا كيف. ومن اللي قال لك أن الباب مفتوح؟ أصلا باب الصفات باب توقيف لأنه غيب. فقالوا قل له رموش بلا كيف، شفى بلا كيف، على كيفناه. سبحان الله العظيم، لو قلنا لإنسان لك ثلاثة عيون بلا كيف ما يرضى؟ يرضى؟ ما يرضى. أنا لي عينان، كيف تثبت لي ثلاثة عيون؟ فسبحان الله، يعني ينبغي لنا أن نتأمل في هذه المسألة. إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات بلا كيف. أما الآخرون أيا كان، معطلة مشبهة، ضلالتهم أصل ضلالتهم أصل مقالتهم واحد. عجيب، فرقتان متنافرتان وأصل ضلالتهم ومنشأ بدعتهم واحد، ألا وهو التشبيه. فالمعطل ما عطل إلا لأنه ظن التشبيه أولا فعطل الثاني، والمشبه حينما شبه شبه لأنه يريد الإثبات وخاف من التعطيل فصار يعتمد التكييف، يقول نعم له صفة كيت وكيت أو كذا وكذا. فضلالة الطائفتين أصل مقالتهم واحدة وبدعتهم منشأها واحد، وهو القول بأن هذه الصفات وجودها إثباتها يلزم منها إثبات التكييف، وهذا ليس بصحيح. فكم من صفات ومعاني يثبتها نثبتها بالعقل ونثبتها فضلا عن النقل، نثبتها بالعقل فضلا عن النقل ولا نعلم كيفياتها. لو سألنا المسلمين واليهود والنصارى فقلنا لهم أملك الموت موجود أو معدوم، ماذا يقولون؟ موجود. لو قلنا لهم أخبرونا يا معشر المسلمين واليهود والنصارى كيف ملك الموت ماهيته؟ قالوا من نور. إذا كان من نور ويأتي ويدخل البيت لا نرى كيف، نقول لا نعلم. سبحان الله، هذه صفة من صفات ملك من مخلوقات الله عز وجل، ماهيته معلومة عندنا، ذاته من نور، ومع ذلك لا نعلم كيف. فكيف بالله العلي الأعلى جل في علاه الذي ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: فمعبودك في دعواك مجدع منقوص، أعمى لا بصر له وأبكم، لا كلام له وأصم، لا سمع له وأجدم، لا يداني له ومقعد لا حراك به، وليس هذه بصفة إله المصلين.
الحمد لله، إله المصلين موصوف بصفات الكمال والجلال، وقلوبهم مليئة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اللائق به جل في علاه، من حيث أنه له الكمالات المطلقة منزه عن أن تكون صفاته كصفات المحدثين.
أفأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين، أم هؤلاء الذين سميتهم مشبها إذا وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه، فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبها غيره لسماجة ما شبهت ومثلت. ويلك، إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه، كما يقال إنه ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف مؤمن عزيز جبار متكبر.
نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه، يعني إثبات بلا تكييف، هذا مراد إثبات وجود لا إثبات التكييف. نعم.
وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء إن كانت مخالفة لصفاتهم، فالأسماء فيها متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة، كما يقال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعن والذوق والمنظر واللون. فإذا كان كذلك الله أبعد من الشبه وأبعد، فإن كنا مشبهة عنده وأن وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه من كتابه ووصفناه بما وصف به نفسه في كتابه، فالله بدعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه، فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه، فإن التسمية من التشبيه بعيدة دلالة، والاشتراك في الأسماء ما يلزم الاتحاد بالذات القديمة والذات المحدثة لما تقدم انتفى القياس.
هذا المثلين الذين ضربهما شيخ الإسلام أخذه من كلام الإمام ابن سعيد الداري. ابن تيمية يقول ما جاب شيء جديد، إنما هذب كلام السلف لنا فقط. فنحن ندرك أن في الجنة فاكهة وأن فيها رمان وعنب، ومع ذلك يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. إذن إثباتنا لفاكهة الجنة إثبات إيش؟ وجود ولا إثبات تكييف؟ إثبات وجود. فهذه مخلوقات من مخلوقات الله نثبت وجودها مع نفينا لكيفيتها، مع أننا ندرك معنى الرمان، لكن المعنى شيء وكيفية المسمى وكيفية الصفة شيء آخر. لذلك هذه مسألة مهمة، أهل السنة والجماعة إنما يقفون مع النصوص. النصوص جاءت بتسمية الله بالملك والكريم والعليم والحكيم. وقد تنازع الناس كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هذه الأسماء من قبيل الأسماء المشتركة أو من قبيل الأسماء المتواطئة؟ وعلى كل حال، فسواء قلنا إنها مشتركة فإن الذي يحدد المعنى هو السياق. إذا قلنا مشترك معناه أن معناه هنا يختلف عن معناه هنا، انتبه، إذا قلنا مشترك، لأن المشترك هو اللفظ الذي صورته صورة واحدة لكن معانيها مفترقة، مفترق، مثل عين تطلق على الباصرة، تطلق على الجارية، العين الجارية تطلق على ذات الشيء، عينه يعني ذاته، تطلق على الجاسوس، فهذا من قبيل المشترك. فإذا قلنا أسماء الله بينها وبين أسماء المخلوقات اشتراك، معناها لما نقول ملك وكريم وعليم في حق الله عز وجل يختلف تماما من كل وجه لما نقول عن وجاء وقال الملك ائتوني به، ولما نقول عليم وبشرناه بغلام عليم. ولذلك الصواب أنها ليست من قبيل الألفاظ المشترك وإن قال به قول، وإنما هي من قبيل الألفاظ المتواطئة. واللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي أصل معناه موجود أينما قلبته، أينما واطأته في جملة فأصل المعنى يكون موجودا، ما الذي يختلف فيه إذن؟ يختلف فيه الكم والكيف بحسب المضاف إليه. ونضرب مثلا على هذا حتى يكون كلامه أوضح لنا. لما نقول كلمة الذات، كلمة الذات مدركة المعنى، أينما قلبت هذه الكلمة فأنت تعرف أنه في مقابل الصفة، صح ولا لا؟ الذات تدرك أن معناه في مقابل ماذا؟ الصفة. لكن هذه الكلمة إذا أضيفت إلى الأعيان فتختلف كمية وكيفية ومحيطات هذه الكلمة بحسب المضاف إليه. فأنت لما تقول هذه السماء عينها ذاتها، الكلمة هنا ذاتها، هذه السماء ذاتها التي هي السماء الدنيا ذاتها، أطلقت الكلمة الآن. هل كيفية ذات السماء نفس لما تقول هذه الأرض ذاتها أرضي؟ أطلقت الكلمة ذاتها هناك وهنا. هل المعنى من حيث المعنى العموم هناك وهنا موجود ولا لا؟ ولكن اختلف كيفا وكما، ما نستطيع. لما تقول الملك له ذات، والجماد له ذات، والإنسان له ذات، تختلف. طيب مثال آخر أوضح وهو اللي يذكر الشيخ الإسلام كثير، كلمة النور. هذه الكلمة الآن لما تقول النور معروف عكس الظلمة، صح؟ طيب الآن تأملوا معي أنه لفظ متواطئ، أصل المعنى اللي هو ضد النور ضد الظلمة لابد أن يكون موجودا في كل مكان تطلقه. فلما تقول نور الشمع، نور النجم، نور القمر، نور اللمبة، نور الشمس، نور المصلي، نور القرآن، انتبه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سماه نورا. كلمة النور ضد الظلمة أينما أطلقته، لكنها تختلف كيفا بحسب المضاف. إذن شنو الأصح نقول في أسماء الله؟ أنها متواطئة، من قبيل المتواطئ. لأن لو قلنا ليس من قبيل المتواطئ معناها لا ندرك الأصل المعنى كلمة، وهذا خطأ. فنحن ندرك أصل المعنى صفات الله تبارك وتعالى، ندرك معنى العليم والرحيم واللطيف والمؤمن العزيز. كيف أدركنا هذه المعاني؟ من أصل الكلمة المتواطئة، وإنما توقفنا في الكيفية لأنها أضيفت إلى الله، والعلم بصفة الشيء مبني على العلم بكيفيته. العلم بصفة الشيء مبني على العلم بكيفية، فإذا جهلنا كيفية الشيء فنحن لصفاته أجهل. وهذه مسائل واضحة وتتضح إن شاء الله بالأمثلة من كلام الإمام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما ادعيت في تفسير قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا أنه إنما على عالم بالأصوات عالم بالألوان لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، ثم قلت ولم يجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، ولكنكم قضيتم على الله تعالى بالمعنى الذي وجدتموه في أنفسكم. ويقال لك أيها المدرسي: أما دعواك علينا أن قضينا عليك بالمعنى الذي وجدناه في أنفسنا فهذا لا يقضي به إلا من هو ضال مثله، غير أن الله تبارك وتعالى اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، واتصل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا متصلة، فإن حرمك الله معرفته فما ذنبنا؟
يعني المريسي يقول أنتم تفسرون هذه المعاني بالمعاني الذي وجدتموها في أنفسكم، وهذا من ضلالته، يريد أن يلبس على المسلمين. أهل السنة لا يفسرون سمع الله وبصر الله بما يجدونه من أنفسهم، وإنما يقولون أن أصل معنى كلمة السمع بغض النظر عن الإضافة، بغض النظر عن الإضافة، أصل كلمة السمع، أصل كلمة البصر، أصل كلمة الكلام، هذه المعاني لها معاني في لغة العرب، فإذا أضيفت الكلمة فهي تكتسب خصائص المضافة. فأهل السنة لا يقضون بأن صفات المضافة إلى الله كالصفات المضافة إلى المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يقولون الصفات المضافة إلى الله لها معاني مدركة بأصل الكلمة، ثم لما أضيفت إلى الله اكتسبت خصائص ذات الله عز وجل بصيغة الإضافة الموجودة عندنا، فحينئذ لا نعلم الكيف، بل إننا في المشاهد نرى صفات مضافة إلى المخلوقات ولا نعلم كيفياتها. لو قال لك قائل إن النملة تكلمت كما في القرآن الكريم وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، الكلام معروف أنه النطق، كيف نطقت؟ يلا ما نعرف، نحن ما نعرف الآن، نعرف معنى النطق لكن ما نعرف كيف. سبحان الله العظيم، فكيف يدعون علينا أننا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال الله تعالى لموسى،
الصفحة اللي قبلها اسمحوا لي بس، صفحة قال فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له أبكم لا كلام إلى آخر ما قال. وش سوى أبو حامد الغزالي صاحب القائد إلى العقائد؟ راح جمع بزعمه الصفات التي يثبتها الإمام الدارمي وقالوا أنت يلزم من إثباتك للصفات أن تثبت لله أكثر من يد، وأن تثبت لله أكثر من عين، وأن ربك له جنب واحد لأنه جاء في القرآن في جنب الله، وهكذا بدأ يتكلم بكلام يعني ينبئك عن بعده عن الاعتقاد الصحيح. وإلا فأهل السنة حينما يثبتون هذه الصفات يثبتون جنس ما ورد ولا يخوضون في هذه المقالات. نعم.
قال الله تعالى لموسى لبني تسمى على عيني، وقال ودسر تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بالأعور، والأعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين.
ولذلك نقل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أن الإجماع عند أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى له عينان، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور في إثبات أن الله له عينه، ليس بمفهوم المخالفة بالمنطوق، لأنه قال وإن ربكم ليس بأعور، إذن إن ربكم له عينه، هذا ليس بمفهوم المخالفة إنما هو بالمنطوق. نعم.
ورويت أنت أيها المريسي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مهتجا لمثلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والصمم ضد السمع الذي هو السمع عند الناس، وهذا مما رويته وثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في نقل دعواك به. فيما ذكرنا عن الله ورسوله بيانا أن السمع غير البصر وأن البصر غير السميع وأنه يسمع بسمع ويبصر ببصر غير مكيف ولا ممثل. ومما يزيد كبيان قول إبراهيم الخليل خليل الله صلوات الله عليه حين قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني إبراهيم أن إلهه بخلاف الصنم يسمع بسمع ويبصر ببصر. ولو كان على ما تأوت أيها المجلسي لقال قبل إبراهيم لإبراهيم فإلهك أيضا لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر. وكذلك قال في أصنام العرب أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، يعني أن الله بخلافهم له يد يبطش بها وعين يبصر بها وسمع يسمع به. وادعيت أيضا أن إن قلنا إن الله يسمع بسمع يبصر ببصر فقد ادعينا أن بعضه عاجز وبعضه قوي وبعضه تام وبعضه ناقص وبعضه مضطر.
طب لماذا قال إن إذا قلنا إن الله يسمع فقد ادعينا أن بعضه، لأن هو هذا يرى أن هذا لازم لذلك، فهو يرى أن إذا قلنا يسمع بسمع يبصر ببصر يراه مكيفا على حال نفسه، فيظن أن بعضه عاجز وبعضه ناقص وبعضه مضطر وبعضه كذا، إنها قياسة. نعم.
فإن قلتم هو أيها المجلسي لا يجوز هذا القياس في صفة كلب من الكلاب، كيف في صفة رب العالمين؟ الحرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا، حرام على المجيب أن يجيب فيه، والعجب من قائله كيف لم يصف الله به، غير أن الله حليم ذو أنات وحلم عمن قال الله ثالث ثلاثة، عمن قال اتخذ الله ولدا، وعمن قال أنا ربكم الأعلى، عمن قال يد الله مغلولة. وكذلك حلم عن هذا المجلسي إذ لم يقصد به ولم يعجزه هربا. وإليك أيها المجلسي إنا لا ندعي في هذه الخرافات التي احتججت بها مما ليس لمثلها جواب، ونجل أن نلفظ في صفاتي بهذه الخرافات إرى أنا سمعنا يقول إنه سميع بصير وإنني معكما أسمع وأرى.
نحن لا نثبت هذه الصفات، فإذا كان يقولون إن ذلك يلزم منه النقص في البعض والعجز في البعض والضعف في البعض نقول هذا في أذهانكم وليس في الواقع شيء يدل على ذلك في حق ربنا تبارك وتعالى. نعم.
ففرق بين السمع والبصر فأخذنا عن الله وردنا عليك جهلك وخرافاتك. ولم تقل أيها المجلسي إنه لا يحل لأحد أن يتوهم في صفات الله تعالى بما يعرف معناه في نفسه، فكيف نسبت الله إلى العجز في سمعه وبصره على المعنى الذي تعرفه من نفسك؟ ثم قلت فكما أنك بأحدهما مضطر إلى الآخر كذلك الله بما دعيت علينا مضطر إلى الآخر، فشبهت الله بمذهبك بالإنسان المجدع المنفوس. أولم تسمع أيها المجلسي قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكما ليس كمثله شيء، ليس كسمعي سمع ولا كبصري بصر ولا لهما عند الفرق قياس ولا مثال ولا شبيه، فكيف تقيسهما أنت بشبه ما تعرف من نفسك وقد عدته على غيرك؟
هذا مثل ما مر معنا القول بالصفات كالقول في الذات، لأن ليس كمثله شيء الكاف الأولى التشبيه والمثل بمعنى الذات، فهنا لا يحتاج إلى أي تفسير آخر. ليس كمثله شيء المفسرون خاضوا فيه، كيف يقول ليس مثل مثله شيء؟ لا، ليس كمثله شيء المثل بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير، إذن ليس كصفاته شيء. نعم.
وأما دعواك أن قوله سميع بصير أنه يدرك الأصوات ويعلم الألوان فقد فهمنا بحمد الله معنى كفر ما تقصده به إليه، فلا يجوز لك علينا في ذلك بلوغة إن شاء الله تعالى، يعني أن إلهك مهبل شبه هواء قائم ذاته في كل مكان لا يوصف بسمع ولا بصر ولا علم ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا نفس ولا حد.
طبعا هذه لوازم تلزم الجهمية، فإن لم يلتزموها دل على فساد قولهم، وإن التزموها دل على ضلالة قولهم. نعم.
فالسمع عندك منه بصر والبصر منه سمع والذي والأعلى منه أسفل والأسفل منه أعلى يسمع الأصوات بزعمك أنه يبلغه الصوت ولا يفهمه كما يبلغ الجبال التي أنه يبلغه الصوت ولا يفهمه كما يبلغ الجبال التي ليست لها أسماع ولا تفقهه ويعرف الألوان بالتراء والمشاهدة لأن له سمع يسمع به فيفقهه ولا له بصر يبصر به فيراه ويعرفه كما يقال للدور والقصور يرى بعضها بعضا أي تتراءى وليست لها أبصار والجبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصر.
وهذا يلزم من هذا القول أن الله عز وجل سمعه عين بصره وبصره عين علمه يلزم منه أن الله جل وعلا ليس بقادر أن يفعل ما يشاء وأن يريد ما يشاء لذلك قال يعني يكون معناه على الترائي أي أنه ليس هناك رؤية حقيقية وإنما المسألة راجعة إلى الترائي فقط.
فكما يقال ذهب فلان بين سمع الأرض وبصرها من غير أن يكون الأرض سمع ولا بصر هو السمع والبصر فوصفت ربك بما وصف الله به الأصنام ما تقول في قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وكما قال للذين يدعون من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو كان معنى السمع والبصر إدراكا ولو كان معنى السمع والبصر إدراك الأصوات وتراء الأجسام لكان ذلك تدرك الأصنام كما تدرك الله بدعواكم ولكن ما وصفت أيها المجلسي صفة الأصنام لا صفة الله فإلى مثل هذا المعنى تحصل في سمع الله وبصره وقد سمعناه من بعض خطبائكم يغالط بمثل هذه الحجج بأنباط الكوثة أو أبطاطة أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانك
يعني دليل على أنه كان يهودي الأصل لأنه قال أهل ملة أبيك وجيرانك يعني يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانك هذا دليل أنه كان في الأصل يهوديا وهذا يدلنا يا إخوة على أن زعماء الفرق الضالة إنما قالوا هذه المقالات لإفساد الدين. الله يحتمل لكن الأقرب أنه يقصد البشر المريسي نفسه
هنا اليهودي والمريسي.
نعم
قال فقد سمعت أبا هشام الدفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول إنه رأى أباك يهوديا صبابا بالحيرة وما دعواك أنما نصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر وميز بينهما فقد نسبه إلى العجز فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر حتى ادعيت أنت إلى الجهل منك وما يدعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه إنه القوي المتين الغني بجميع صفاته وجميع ذواته على كل الحالات وبجميع ذلك إله واحد لا شريك له المتعالي عما نسبته إليه قاتلك الله ما
أكفرك به. هنا المحقق يقول عن أثر الإمام أبو سعيد الدارمي يقول قد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول إنه رأى أبوك يهوديا صباغا بالحيرة يقول هذا أثر ضعيف يا أخي يعني سبحان الله العظيم يعني ما أدري هذا التحقيق غير صحيح يا أخوان هاي الطريقة غير صحيحة ما كان السلف يثبتون الأخبار ويثبتون التواريخ بالأسانيد الأسانيد لا تطلب للتواريخ والأخبار إلا إذا كانت مخالفة للقرآن والسنة ما يصير يجي واحد يقول لك الصين موجود تقول شنو سندك هذا كلام باطل يا أخو يجي واحد يذكر لك قصة تقول جبت سندك ما تطلب السند للقصص إلا إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة وإلا فأنت تتهم الأئمة هذا ما يصلح يا أخوان لا في خبر الصحابة ولا في خبر التابعين ولا في خبر الأنباط ولا في خبر الترك ولا التواريخ كلها ما لها قيمة معناته هذه طريقة خاطئة يا أخوان لا كان عليه السلف ولا ليش الإمام الطبري يذكر التاريخ كله إذا كان هذا الكلام صحيح وهو يعلم أعلم مني ومن المحققين هؤلاء كلهم أن في أسانيدها أناس مجاهيل التواريخ تذكر كما تسلم. ثم في تصفيتها شيء واحد احنا. ما كان موافق الكتاب والسنة قبلنا، وما كان غير موافق رددنا، وما لم يكن موافقا ولا مخالفا سكتنا. كيف نتعامل مع أخبار اليهود والنصارى يا أخوان؟ إسرائيليات كيف نتعامل معه؟ نجي نقول هذا أثر ضعيف، هذا أثر ضعيف. لا، الإسرائيليات نتعامل معه بنفس الطريقة نتعامل مع الأخبار. ما كان من الأخبار موافقة للكتاب والسنة ما يحتاج سنيدها، عندنا كتاب والسنة، فهذه تذكر فقط من باب يعني كما يقال التوضيح البيان بس. ما كان مخالف يذكر ويرد، ما لم يكن موافقا ولا مخالفا ما ندخل الأسانيد في كل شيء. أسانيد علم وضع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضع لأجل أن نبين أن ما ينقل عن الصحابي فلان المخالف الكتاب والسنة ليس بصحيح بس. أما حشر الأسانيد في كل شيء هذه طريقة خاطئة يا أخوان، ينبغي أن نتنبه لها. بكرة تصيرون محققين ما تدخلون الأسانيد في هذه الأمور. مثل يجي واحد يقول لك صحيح الأئمة غلطوا، الأئمة كلهم ينقلون أن خالد بن عبد الله القسري ذبح الجعد بن درهم، وهو يقول لا ما ذبح، ليش إسناد ضعيف؟ يا مسكين، من اللي يثبت هذه الأمور بالأسانيد؟ أثبت لي بالإسناد أن هارون الرشيد كان أمير المؤمنين. يلا، هذا كلام ما يصح، هذه الأمور غلط. إمام مثل أبو سعيد الدارمي يقول رأى فلان أبو نعيم الأصفهاني رأى أبوك يهوديا صباغ، قال أبو هشام الرفاعي ضعيف. مش علاقة أبو هشام رواية ضعيف، ضعيف في الحديث، مش علاقته في الرواية في الأخبار؟ في ياما ناس يحفظون القصص والأخبار، وإذا جيت تقول له احفظ القرآن ما يقدر يحفظ ولا لا. في ناس الآن في الجرائد والمجلات عندهم أخبار الدنيا كلها، لو تجيب له حديث واحد مو حافظ، ما له علاقة يا أخي بالعقل، ما له علاقة في الموضوع هذا. لا، عشان فلان قال عنه ضعيف في الحديث خلاص صار ضعيف في كل شيء، هذا مو صحيح. فأردت التنبيه على هذا، لأن هذه الطريقة يؤدي بنا إلى يعني أن نسأل الله السلامة والعافية أن ننزل من قدر الأئمة. هذا كلام غلط. إمام أحمد على جلالته، ابن المبارك على إمامته، أئمة الدنيا يا أخي يذكرون أشياء يعرفون أنها ضعيفة، طيب لماذا يذكرون هذا؟ يا أخي هم عندهم فقه أعظم من فقهك. هم يقولون إذا كنا نروي الإسرائيليات الموافقة للكتاب والسنة، نروي الإسرائيليات التي ليست مخالفة للكتاب والسنة، فلماذا لا نذكر الأخبار التي ليست مخالفة للكتاب والسنة؟ لماذا لا نذكرها؟
شيخ ذكر العجلي نفس الكلام.
شوف
الحاجة.
شوف.
قلنا فائدة، قال العجلي رأيت بشرى من الإسرائيلي رحمة الله شيخا قصير وافق، قال كان أبوه يهوديا صبارا. هذا ما يعود الأثر فوق.
ما يحتاج اعتذار، ما يحتاج. حنا ما ندخل الأسانيد في هذه الأمور إلا في حالة واحدة، تكون مخالفة للكتاب والسنة بس. كابلة موجودة؟ شو دليلك؟ وين الإسناد؟ يا أخوان، كويت موجودة؟ شنو الإسناد؟ هذا كلام أنا يقول الناس، عجيب سبحان الله من الناس. نعم؟ نفس الشيء، مواعظ الأئمة نفس الشيء. خلك الضابط أعطاك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نتعامل مع أخبار اليهود والنصارى ولا لا؟ طيب أخبار اليهود والنصارى إذا كان عندنا قاعدة لتعامل، ما وافق الكتاب والسنة نأخذه، ما لنا شغل فيه، ما خالف الكتاب والسنة نطرحه، ما لم يوافق ولم يخالف نحن لنا الحرية في الرواية. صح؟ نفس الكلام في كلام الأئمة. يجي واحد الآن يقول لك يلا أثبت فقه الإمام أبو حنيفة بالسند، من قالك أن نحتاج إلى أسانيد عشان نثبت فقه الإمام أبو حنيفة بالسند؟ نعم قد نحتاج إلى إسناد إذا كان القول مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، ونحن عندنا أنه من أئمة أهل السنة والجماعة. مثل إنسان يهودي يأتي وينسب كلاما زورا لعيسى مخالف للكتاب والسنة، شو نقول له؟ نقول السند. لكن لو قال عن عيسى كلاما موافقا للكتاب والسنة، ها ما يحتاج خلاص انتهت الإشكال. نعم.
قال رحمه الله: لقد كنت أسمع بكفرك قديما وفكي لي بعضه عنك، وما كنت أظن أنك تعتقد من أنواع الكفر كلما روى عنك المعارض. قلنا: وما
يقصد بالمعارض؟ ها يقصد المعارض من الثلج، ها سليمان يقصد بالمعارض الثلج الذي عارض الإمام. نعم.
قلنا: وما إقاله يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر، فإن هو عقله واعتقده فهو مثله، إذ يعتقد ثم يبث وينشره للعوام إذا لم تكن أنت تجترئ أن تنشره في بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جهلة طغام. وأما ما ادعيت أنه لم يجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا نقل عن ابن فارس، وأنا أقول لكم ابن فارس رحمه الله عنده شيء من الاعتزال فتحذروا منه، كان متأثر بعض المعتزلة. نعم.
وأما ما ادعيت أنه لم يجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، فسنرى لك فيه ما قد غضبت منه إن شاء الله تعالى. حتى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن قبلة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفى عليه أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن جرير بن حازم حدثنا أنه قال: سمعت أبا يزيد المزني قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة ابنة ثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شفاها من فوق سبع سماوات. قال: حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المضي قال حدثنا حضرة بن عمران التجيبية قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان سميعا بصيرا، فوضع أصبعه الدعاء على عينيه وإبهامه على أذنيه.
الأصبع الدعاء أي الأصبع الذي ندعو به اللهم الله، لأن هذا الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالأصبع اللهم الله لا سيما على المنبر، لذلك هذه الأصبع تسمى المسبحة وتسمى الدعاء أو الدعاء، الدعاء نسبة إلى الدعاء. نعم.
قال حدثنا عن محمد قال حدثنا المبارك قال بنا قال الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط ذبابا إلا رفعنا أصواتنا بتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، أفلا ترى أيها المجلسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأصم والسميع وهما متضادان، أخبر أن الله سميع بخلاف الأصم.
الله
قال حدثنا محمد
أرفعوا على أنفسكم يعني أرفقوا على أنفسكم، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم جدا، فإنكم لا تدعون أصم، ثم فسره بأنه سميع، قال: ولا غائبا أي لا يراكم، فسره بأنه بصير.
قال حدثنا محمد بن كثير قال بلى سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عبير عن ابن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لمستتر بأسفل الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل حق قلوبهم، فتحدث الحديث بينهم فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال أحدهما: يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع
إذا خفضنا. وهذا قياس منه على الفطرة، إذا كان يسمع إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا، هذا قياس بالفطرة، لأنه جل وعلا في العلو، فإن كان يسمع أصواتنا إذا رفعنا أصواتنا فإنه سيسمع إذا خفضنا أصواتنا، لأن المسافات لا تؤثر في سمعه، هذا قياس فعلى فطرة من الأعرابي. نعم.
قال رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال حدثنا عبد الله بن زهقاء أن يحيى بن أيوب المصري حدثه عن عبد الله بن شيمان عن الرازي قال حدثني أبو زيد عن أبي سعيد وعن ابن فجيرة الأكبر عن أبي هريرة وحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض إذا قال رجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي استجارني من حرك فإني أشهدك فقد أجرته منك فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض إذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبيدي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته. قال وما زمهرير جهنم يا رسول الله قال بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة برده بعضه من بعض. قلت لأبي اليمان أخبرك شعيب عن زريع قال أنه قال سالم قال
هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأذكر أن الشيخ السماري في تعليقي على الحديث حسن إسناده بمجموع طرقه. عندكم نسخة من السماري؟ عن نسختك السماري؟
وانفرد بالمعين بتوثيقه والأشمل أنه كان صدوقا في نفسه إلا أن في حديث مناكير فيكتب حديثه باعتبار الاستشهاد والحديث بهذا الضعيف
يعني بهذا السنة. على كل حال لو كان يوم شديد الحر فقال العبد لا إله إلا الله ما شد هذا حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم فلا ينهى. نعم.
قال رحمه الله قلت لي ابن يمان أخبرك شعيب بن عزوين أنه قال سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي من قومه تعلمن أنه أعمى وأعور وأن الله ليس بأعور. فأخبرني أبو اليمان أن شعيب أخبر به في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. قال حدثنا مسلم بن قال لنا جرير بن أسماع عن نافع عن عبد الله أن الدجال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن المسيح الدجال أعور عيني اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا شعبة عن سماك عن كلمة بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال أعور جعد وإن ربكم ليس بأعور. قال حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شريك عن العطاء بن سيب عن أبي طلحة عن ابن عباس عن ابن عباس قول الله تعالى ألف لام ميم راء قال أنا الله أرى. قال حدثنا الزهراني أبو ربيع قال حدثنا أبو معشر المدني عن سعيد وهو المقبري عن ابن رجل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال حتى نمت وسخرت عنه بشيء ما أخبر به نبي كان قبلي إنه أعور وإن الله ليس بأعور كذلك أكثر بين عينين كافر طاوى كل مؤمن. وحدثنا قال أبي فيما قال على مالك الناس أن كان عبد الله النافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلا. قال حدثنا قال أبي فيما قال على مالك الناس عن مالك عن أبي سناد عن أعرج عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل أنه قال جر إزاره بطرا. قال حدثنا قال أبي مالك عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا سلمة بن بكر قال حدثنا عبد السلام أبو الخليل قال سمعت عبيدة البجيني يحدث عن أبي جري جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت السلام عليك فقال وعليك ثم قال إن رجلا من كان قبلكم ليلتبس بردين له فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأراضين فاحذروا وقائع الله فهذا خذها أيها المريسي فقد جئناك بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثورة صحيحة بعدما ادعيت بجهلك أنه لم يأتي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره وما تسمع فيه بأثره بعد قول الله عز وجل بأنه كان سميعا بصيرا، لأنه لا يقال شيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار. وقد يقال في مجاز الكلام الجبال والقصور تتراءى وتسمع، على معنى أنها يقابل بعضها بعضا وتبلغها الأصوات ولا تفقه، ولا يقال جبل سميع بصير وقصر سميع بصير لأنه سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصر. فإن أنكر أصحاب المجلسين قلنا قد يسموا شيئا من ليس من ذوي الأسماع والأبصار، أجادت العرب أن يقولوا سموه سميع بصير فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك. قال رحمه الله: باب إتيان الله عز وجل. فادعيت أيها المجلسين في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك؟ وفي قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، إنما أنه غير متحرك عنده، ولكن يأتيهم القيامة بجعله. وقوله: يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله: فأتى الله بنيانه من القواعد، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فيقال أهل المسيح: قاتلك الله، ما أترأت على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، فبارك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا، إنما هو قوله فأتى الله بنيانه من القواعد. لقد ميزت بين ما جمع الله، وجمع بين ما ميز الله ولا يجمع.
وجمع يعني هؤلاء البدع، هذه الطريقة من طرق في التلبيس، أنهم يجمعون بين الكلمات المختلفة فيجعلونها من باب واحد، ويفرقون بين الكلمات المجتمعة ويجعلونها من أبواب مختلفة. فمثلا إذا جاء إلى كلمة اليد، ينظر اليد هنا وهنا وهنا، يأتي ويقول هذه الأيدي كلها المضافة إلى الله، مثل قوله جل وعلا عن الأنعام، قال الآية في سورة والسماء بنيناها بأيدي، يقول والسماء بنيناها بأيدي مثل خلقت بيدي، يجعل المتفرق شيئا واحد. وهنا نفس الشيء، يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يجعلها مثل قوله فأتى الله بنيانهم، يجعلها من باب واحد. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى التمييز بين ما جمع الله وبين الجمع بين ما ميزه الله تبارك وتعالى، نحذر من هذا. فإن اللبس إنما يأتي من عدم التمييز بين ما ينبغي أن يفرق وبين ما ينبغي أن يجمع.
قال رحمه الله: قد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة، لأن تأويل كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يزال إلا مثله. قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ليحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماوات وغيرهم لنزوله ونزول الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، كما قال الله ورسوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. قوله فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني مكره من قبل قواعد بنيانه، يعني مكره من قبل قواعد بنيانه، فخضع عليهم السقف من فوقهم. فتفسير هذا الإتيان خروج السقف عليهم من فوقهم. وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كر بهم فقدت في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهم بنو النضير. وتفسير الإتيان مقرون بهما خروج السقف والرعب. وتفسير الإتيان الظاهر،
يعني مقصوده أن الإتيان المقرون بشيء غير الإتيان المطلق، يعني في فرق بين الكلمة عند الإطلاق التي أضيفت إلى الله عز وجل، وبين الكلمة التي أضيفت إلى الله مقترنا بصفة. ففي قوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هنا الإتيان مضاف إلى الله غير مقترن بشيء آخر. وفي قوله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب، فهذا الاتيان مقرون بأثره وهو الرعب. وقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذا الاتيان مقرون بأثره وهو خرور السقف عليهم من فوقهم. فهذا دليل على أن الاتيان هنا غير الاتيان هناك. نعم. نقول نحن نقول بالظاهر، أنت الآن في أتى الله بنيانهم نأخذه من فيه، من فيهم نأخذه، نقول فأتى الله بنيانهم من القواعد، الله عز وجل قادر على أن يأتي أو ليس بقادر؟ إن قال ليس بقادر فنفى ظاهر الآية، إن قال قادر ولكن لم يأتي، انتبه، إذن نقول ما الذي جاء؟ سيأتي تفسيره، إما يفسره هو بالذي فسرناه نحن، فإذا ما في مخالفة. نحن لا نؤول أبدا، ما عندنا آية تحتاج إلى تأويل، لكن كيف تفهم الآية، كيف تفهم الآية؟ ثم نقول نحن إن قوله فأتى الله بنيانه، ها على ما مر معنا يا أبو محمد، أن الإتيان لا يمكن أن يضاف إلى الله لو لم يكن متصفا بالإتيان. فهل أنت تصفه بالإتيان ثم تؤول الإتيان هنا بما يظهر من سياق الآية؟ إذا كان كذلك ما في إشكال، المهم أن تثبت صفة، لأن الصفة لما أضاف الله إلى نفسنا فأتى الله بنيانه مثل ما مر معنا، لو لم يكن موصوفا بصفة الإتيان ما كان يصح أن يأتي بكلمة الإتيان. عرفت هذا؟ نعم. فكل صفة تضاف إلى الله عز وجل ولو لم تكن مفسرة بالصفة فهي دالة على إثبات الصفة، لأن إضافتها إلى الله بهذا اللفظ دليل على صحة هذه الصفة لله عز وجل.
يقولون الإمام أحمد أول في وجاء وقال جاء.
نعم. نقل الغزالي أن الإمام أحمد أول ثلاثة أشياء، وهذه لا تصح، وهذه لا تصح. وأول من افترى على الإمام أحمد واختلق هذه الأمور الثلاث نقلها الغزالي عن أحد مشايخه، وهذا ليس بصواب. وأما قول الإمام أحمد وجاء ربك يعني جاء أمره، هذا جاء في القرآن، لكن هل الإمام أحمد ينفي المجيء؟ الإمام أحمد لا ينفي المجيء، فقد يكون في بعض الأماكن يكون معنى المجيء بتفسير لازمه وهو أمره، أو بتفسير مقتضاه وهو أمره، لكن مع إثبات أصل الصفة. المهم أن نثبت أصل الصفة. ولذلك انتبهوا إلى هذه المسألة، لو وجدت رجل من علماء السلف قال الرحمن الرحيم أراد إنعامهم، هذا ليس تأويل يا أخوان، إلا إذا كان من مؤول. لماذا ليس تأويل؟ لأن كلمة الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة لازمه إكرام المرحوم، فالسلف قد يفسرون بعض الكلام باللازم، قد يفسرون بعض الكلام بإيش؟ باللازم. فتفسير اللازم لا بأس به بشرط أن نثبت الملزوم. نعم.
قال رحمه الله تفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب المفسر، قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى قوله هلك عني سلطانية. فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا نبش فيه ولا يستحيل هو على ذوي على ذي عقل، فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس.
أتاها أمرنا، الآن واضح أن الإتيان للأمر، لكن لما أضاف الله الإتيان إلى نفسه علمنا أن أصل الصفة ثابت لله. نعم.
فحين قال أتاها أمرنا علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرش، فلما قال وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات التي ذكرنا وقال أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فأتيهم الله بظلم من الظلام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليالي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره وإنما إعلاه مخالف لما على إتيان القواعد لاختلاف القضيتين.
هذا يعني جواب الإلزام، نقول لهم أنتم الآن تنفون الإتيان والمجيء لله، من الذي يأتي ويجيء للفصل بين العباد؟ هذا السؤال مهم. فإن قالوا إنه يجيء ويفصل أنت، إن قالوا إن الله لا يجيء ولا يأتي ولا يفصل، فمن الذي يفصل بين العباد؟ يقول بعض المعتزلة المعاصرين، يقول الذي يجيء ويأتي ويفصل مخلوق يخلقه الله، نسأل الله السلامة والعافية. كلام عجيب، الناس يفرون من المخلوقات في الدنيا ويجدون أمامهم مخلوق بعدها على قولهم وزعمهم. نعم.
فلا تغير المجلسي أنه حين قال فأتى الله بنيانه من القواعد ولم يذكر عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا إتيان الملك صفا صفا ولا يوم العرض، ولكن قال فر عليهم السقف من فوقهم في دنياهم من أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فرد الإتيان إلى العذاب ففرق بين المعنيين ما قارن بينهما من الدلال والتفسير. وإنما يصرف
يعني هذا الذي يسميه العلماء دلالة الاقتران، دلالة السياق، دلالة السباق، هذه تفسر المعاني والكلمات، هذا مو تأويل. لو جاء إنسان وقال فويل للمصلين معناها أن الهلاك للمصلين، تقول لا مو صحيح، أنت أولت، هل تأويل؟ هل كم من الآية عشان نعرف المعنى؟ حنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهم، لأن جملة الذين مع الاسم الموصول مع صلتها صفة في المعنى للمصلين، هذه دائما من قواعد اللغة العربية أن الاسم الموصول مع الصلة صفة. طيب إذا كان هذه صفة للمصلين إذن كيف أنت فسرت هذا؟ كلامك غلط. بل لو قلنا فويل للمصلين يعني هلاك للمصلين وسكتنا هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. فإذا جاء إنسان وقال وجاء ربك مثل فأتى الله بنيانه، نقول لا كمل. إذا كملت الآية تبين لك الفرق. نعم.
قال رحمه الله إنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول إلا أن يجد الشيء اليسير في الفرق يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول ويعمل إلى أكثر معاني الأشياء ولبها فيصرف المشهورات منها إلى المفهومات المستحيلات يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة ومخالفة العامة. والقرآن العربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم.
لماذا القرآن تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها؟ لأنها نزلت لعامة الخلق، وعامة الخلق لا يعرفون وحشية الكلام ولا غرائب الكلام. نعم.
في محل
صفة نقول ولا صفة الاسم الموصول؟ نعم. صفة لما قبله، الاسم الموصول وصلته صفة لما قبله. أنت تقول مثلا جاء زيد الذي هو بحر في العلم، هذه صفة له. لا يعني إذا ما يحتاج محل هنا، الذين هم عن صلاتهم صاهون لا صفة مباشرة بدون محل. نعم. لا ما هي جملة كاملة، لو كانت جملة كاملة لكان في محل، لكن هي جملة ناقصة متعلقة بما قبلها. نعم.
فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر فعليه البينة على دعواه إلا فهو على العموم أبدا، كما قال الله تعالى: وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان حتى لا يحتاج له منك إلى تفسير. ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على تفسيرك كيما أنك فيه ضمير غير أمين. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا إبراهيم سعيد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى يأتي ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن قال عن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أتيكم ربنا؟ فيقولون: لا. سيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساقوا إلى السماء السابعة. قال: فيقولون: أتيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى بالكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض.
الكروبيين ليس بتشديد الراء، بضم الراء في الكروبيين. والكروبي في لغة العرب معناه فسر بعدة التفسيرات، وأحسن ما قيل فيه: شيء كروبي يعني نادر ثمين. وهنا المقصود بالكروبيين الملائكة المقربون.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ابن ابي عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سنان عن سمعت رضي الله عنه انه قال: وتلا هذه الايه: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، قال: يبدلها الله يوم القيامه بارض من فضه لم تعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي بن هلع عن شهاب بن حشم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اذا كان يوم القيامه مده الارض مد الاديم، اذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على اهلها فنثروا على وجه الارض، اهل السماء الدنيا اكثر من جميع اهل الارض، فاذا راهم اهل الارض فزعوا وقالوا: اتيكم ربنا؟ فيقول: ليس فينا وفاه. فقال: ثم يقبض السماء الثانيه وساق الحديث الى السماء السابعه. قال: فلا أهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف. قال: ويجيء الله تعالى بهم والأمم جثا صفوف. قال: فينادي منادي: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم. ومن يلتفت أيها اليسير لتفسيرك المحاكي الثاني لا تعالى يوم القيامة، ويدعو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: إلا كل جاهل مجنون خاسر مفتون، بما أنك مغروم في الدين مأبون، وعلى تفسير كتاب الله تعالى غير مأمون. وإليك آيات الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه، فمن يحاسب الناس يومئذ؟ لقد خشيت على من ذهب هذا واستيقن أنه لا يؤمن بيوم الحساب.
الله لازم قولي: إذا كان الله جل وعلا لا يأتي، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ كأنه يقول: ما في قيامة.
باب إثبات الحركة. وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى: هو الحي القيوم، وادعيت أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط. وأسدت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى عن الحلبي عن أبي صالح بن عباس أنه قال: القيوم الذي لا يزول. ومع روايتك هذه عن علي بن عباس دلائل.
كلمة الحركة لفظا هذه ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنها من لوازم الحي كما هو مفهوم كلام الإمام الداري. والإتيان والمجيء والاستواء على العرش والنزول، هذه الصفات كلها من لوازمها الحركة. وإثبات اللازم حق، إثبات الحق حق، إثبات لازم الحق حق. ولكن كما ذكرت في الأمس، الألفاظ التي لم ترد معانيها تثبت ولوازمها تثبت، ولكن مع التوقف في اللفظ. لو قال لنا قائل: إنكم تثبتون لله أنه استوى على العرش وأنه ينزل يلزم من ذلك الحركة، نقول هذا اللازم صحيح، ولكن كلمة الحركة ما جاءت. نعم، فنلتزم باللازم، وأما اللفظ نفسه فلسنا ملزمين بالتزامه، وأما معناه فنثبته. نعم.
قال رحمه الله: ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطل، إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، والثاني أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة، والثالث نوع على التلبيه، ولا أجمع العلم بالأدل على أن لا يحتج بالتلبيه في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟ وكذلك
أبو صالح. ليت المحققين سمعوا هذه القواعد وصاروا على هذه الطريقة في الكتاب، صراحة يعني أذهبوا هيبة الكتاب، كل ما ذكر الإمام الدارمي شيء ضعيف ضعيف ضعيف، هذه ما هي طريقة أهل العلم. الإمام الدارمي يشوف كيف ينقد أثار السلف أثار التابعين، ما يقال فيها ضعيف ضعيف ضعيف، لأن السلف ما قصدوا جمع أثار العلماء في كل شيء، أثار العلماء من الصحابة ومن بعدهم آثارهم إنما هي لتوضيح المعاني ليست بنفسها حجة، فكون الأئمة يذكرون هذه الآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم يجي واحد يقول ضعيف ضعيف ما يصح، إنما ينظر إليه إذا كان مخالف لنصوص القرآن والسنة مثل ما فعل الإمام. الآن الثلجي والمريسي روى رواية عن ابن عباس في تفسير الآية الحي القيوم قال الذي لا يزول، جاءت روايات أخرى عن ابن عباس في تفسير الحي القيوم ضعيفة أيضا، لماذا لم يضعفها الإمام الدارمي؟ لأنها توافق المعنى الصحيح، فلماذا نحن نضعفها؟ هذا الكلام ليس طريقة السلف يا أخو، لكن إذا كانت الرواية تخالف ظاهر القرآن والسنة فهي بحاجة إلى نقد، أنت رويتها وأنت متهم، إذا هذا لا يقبل، وأيضا أنه في إسناده الكلبي بس، أما إذا كان ما يروى عن ابن عباس موافق للكتاب والسنة ما ننظر في الإسناد أصلا يا أخي، إذا كان مروي عن أهل الكتاب، المروي عن أهل الكتاب أنت ما تنظر إلى إسناده، بل ما تعرف وين إسناده أصلا، وتقبله ما دام موافق للكتاب والسنة وتذكره، فما الذي يمنعك أن تروي عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين ما يوافق الكتاب والسنة؟ أرجو يا إخوان هذا الكلام يثبت عندك، وإذا أحد عنده يعني مخالفة ما عندي إشكال، ما خل نسمع منكم، يعني هذا الطريق غلط يا إخوان، كأن الكتاب هذا الآن 80% منه كله ضعيف، هذا مو طريقة العلماء يا إخوان. أنا تمنيت أن يكون الكتاب عندي النسخة بدون تحقيق صراحة. ايش تقولون؟ هاشم محمد. ها؟ الله يرضى عليك. نبي نسمع منكم. أنا والله يا اخوان شيء يدمى له العين ويحزن له القلب. بعض الناس اليوم صار عنده ايش نسميها؟ يعني لهف في شيء اسمه التحقيق. فصار ياخذ طريقة أهل الحديث في الأحاديث في كل شيء، حتى صار منهم من ينكر الكتب. ليش تنكر نقض عثمان السعيد الدارمي؟ قال ما ثبت عندي بالإسناد. والله أنا رأيت رجل في المدينة جلست معه أكثر من 45 دقيقة وناقشه في إثبات الكتاب لأحد الأئمة، شكله ما دي طريقة ما أدري كيف منين جابوها. فلما ألزمته بكلام الإسرائيليات قال الإسرائيليات غير مقبولة، قلت عجل تفاسير السلف كلها نأخذها ونرميها. ابن جرير الطبري ينقل الإسرائيليات، ابن المنذر ينقل، ها؟ الإمام ابن حبان ينقل، الإمام ابن كثير ينقل، كل التفاسير السلفية تنقل المرويات الإسرائيلية. أنت الآن تجي تقول هذا غلط؟ ما السلف كلهم غلط؟ هي طريقة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا موقفا بينا من الإسرائيلية، إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا لم يخالف ولم يوافق، إذا وافق نصدق، إذا خالف نكذب، إذا لم يوافق ولم يخالف نحن بالخيار، نروي أو لا نروي، إن كان شيء يوضح المعنى نروي. ولذلك تجد في كتب السلف كثير، وقال كعب الأحبار، وقال ابن منبه، وقال كذا، وفي كتب الإسرائيليات كذا وكذا، مما هو موافق مما عندنا. نعم.
في المقابل يقولون أنهم تعرفون علينا في كتبنا أنها لا بغير إسناد، فكيف لا تصدقون؟
نعم، نحن نعيب عليكم أن في كتبكم ما هو بغير إسناد مما هو مخالف للكتاب والسنة. إذا كان في كتبكم شيء بدون إسناد موافق للكتاب والسنة فعلى العين والرأس. نحن أهل الإنصاف، ما عندنا طريقتين، عندنا طريقة واحدة بشأن. الذي يوافق الكتاب والسنة، يأتيني إنسان وقال لي والله عالم من علماء الحديث في الهند قال شيئا موافقا للكتاب والسنة، وأنا ما أسأل من اللي نقل، خلاص أنا أقبل. لكن يأتيني شخص عن شيخي من مشايخي في المدينة وينقل عنهم كلام وأنا أعلم أنهم لا يقولون مثل هذا الكلام، أقول أين إسنادك؟ بس نطالب الأسانيد متى؟ عندما تكون هذه المرويات المنقولات مخالفة للكتاب والسنة. بس نعم. وهذا ما يلزم، لذلك نحن نقول لماذا تحشرون هذا العلم في هذا الفن؟ ليس هذا مجاله، تدخلون علم الإسناد في التواريخ، في كتب، في القصص، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: لو قد صحت روايه ابن عباس انه قال قيوم الذي لا يزول لمن استنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند اهل البصر بالعربيه، ان معنى لا يزول لا يبنى ولا يبيد، لا انه لا يتحرك ولا يزول من مكان الى مكان اذا شاء، كما كان يقال للشيء الفاني هو زائل، كما قال لبيد بن ربيعه: فلا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا مكانه زائل.
يعني إلا نعيم الجنة فإنه ليس بزائل. نعم. ولذلك لبيد يعني صوب في شطره الأول: أنا كل شيء ما خلى الله باطل، وخطي في شطره الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. إذا كان المقصود كل نعيم كلية مطلقة فخطأ، لأن الجنة نعيمها لا يزول. نعم.
يعني فإن له متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وما لا يتحرك هو ميت لا يوصف بحياة، كما وصف الله تعالى أصنام الميتة وقالوا الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، والله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال. احتجت ايضا ايها النبي في نفي تحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت ان ابراهيم عليه السلام
يعني صلحوا العباره مثل ما قراها الشيخ بنفي التحريك. واحتججت ايضا الى المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال.
فزعمت ان ابراهيم عليه السلام حين راى كوكبا وشمسا وقمرا قال هذا ربي، فلما اكل قال لا احب الاكلين، ثم قلت فنفى ابراهيم المحبه من كل اله زائل، يعني ان الله اذا نزل من سماء الى سماء او نزل يوم القيامه لمحاسبه العباد فقد افل وزال، كما افل الشمس والقمر فتنصل من ربوبيتهما ابراهيم. ولو قاس هذا القياس تركي طماني أو رمي أعجمي ما زاد ذلك على ما قس قبحا أو سماجة. وإلى ومن قال من خلق الله إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل يوم الحساب أفل في شيء، كما تأكل الشمس في عين حمئة.
يعني هذا لازم عجيب جدا، ما تدري من أين جابه. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب له. كيف علمت أيها المريسي أن المجيء والنزول يلزم منهما الأفول؟ هذا عجيب وغريب. نعم.
إن الله لا يغفل في شيء سواه إذا نزل وارتفع كما تأكل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، هو الفعال لما يريد.
هذا هو الاعتقاد الصحيح، أن الله جل وعلا هو في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه هو العالي على كل شيء. لا تعتقدن أنه في نزوله يحل في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا وإياك أن تعتقد أنه إذا نزل فإنه ليس العلي، فهو العلي الأعلى. ذلك قال الحافظ حكمي رحمه الله: وهو العلي في دنوه، وهو القريب في علوه. الله عز وجل له العلو صفة كمال مطلق، ذلك هذه صفة ذاتية، وأما الاستواء صفة فعل، وينزل صفة فعل، فنزوله لا يخالف الصفة الأزلية صفة العلو، لا يخالف أبدا. هذا كلام جميل من الإمام: بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد.
وهو الفعال لا يريد لما يريد، لا يأكل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع. الشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة، إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حمية، كما قال الله تعالى: والله أعلى وأجل، لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء.
الله جل وعلا لا يمكن أن يكون في شيء من مخلوقاته، لا في شمس ولا في قمر ولا في سماء ولا في أرض، فهو جل وعلا خلق المخلوقات وهو فوق المخلوقات، وينزل كما يشاء ولا يكون في داخل المخلوقات، بمعنى أن المخلوق يحويه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقف عند هذا ربع ساعة إن شاء الله ونعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أخواني مسوي لكم فطور، بسم الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال رحمه الله: باب رؤية الله. ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية، في قوله: سترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية شمس وقمر ليلة البدر. فأقر الجهل بالحديث وصححه وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقب لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسوأ تفسير. ولقد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسير هذه المطلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية. فدعا الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم، لا تضامون في رؤيته، تعلمون أن لكم ربا لا تشكون به، كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله: لا تدركه الأبصار. قال: وليس على معنى قول المشبهة، وقوله: ترون ربكم، تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك، لا يعتريكم فيه الشكوك والبير، ولا ترون أن الأعلى يجوز أن يقال ما أبصره، أي ما أعلمه، وهو لا يبصر شيئا، ويجوز أن يقول الرجل: قد نظرت في المسألة، وليس للمسألة جسم ينظر إليه.
عشان تعرفون الشبه الأولين هي نفسها الشبه المتأخر، يرددونها بأساليب وعبارات جديدة. نعم.
فقوله: نظرت فيها، رأيت فيها، فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة، وليس ذلك من جهة العيان. فيقال لك: أيها المريسي، أقرأت بالحديث وثبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث بحلقك اليد، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التفسير بالحديث فوضحه ولخصه ويجمعها جميعا لإسناد واحد، حتى لم يدع لمتأول فيه مقالا. فأخبر أنه رؤية العيان نصها، كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك المشبهة، فتفسير به مأثور مع الحديث، وأنت تفسره بخلاف ما فسره رسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك. فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب، ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل. أليس قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم لا تضامون في رؤيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر يعني معاينة؟ قلت وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته. وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم محال باطل خارج عن المعقول، أن شك في ربوبية الله عز وجل زائر عن المؤمن والكافر يوم القيامة، فكل مؤمن وكافر ومؤمن يعلم أنه ربهم، لا يعتريهم في ذلك شك، فيقبل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به. فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة ربه تعالى ابن مؤمن وكافر لا يعتريه في ربوبيته شك؟ أو ما علمت من المدرسين أنه ما من إمام من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا مصيره إلى النار أبدا، ولن ينفعه الله بالإيمان يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل. فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر في رؤية يومئذ سواء عندك، إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. أولم تسمع إلى المريسي قول الله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ موقنون، فكيف المؤمنون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه ألا ربنا وقد علموا أن قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا قريبة؟ أولم تسمع ما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا؟ يقال في تفسيره إنه طلوع الشمس من مغربها، بدال ينفع الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنيا فكيف ينفع يوم القيامة؟ فاستحق بها النظر إلى الله تعالى. فاعقل أيها المدرسي ما يجب عليك كلامك من الحجج الآخرة بحلقك. وأما إن خالف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حقق من رؤية ربه يوم القيامة قوله تعالى لا تدرك الأبصار، فإنما يدخل على من عليه نزل وقد عرف ما أراد الله تعالى به وعقل فوضحه تفسيرا وعبره تعبيرا ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا.
وهذه الطريقة للمناقشة دائما، أن الذي يريد عليك آية لينقض أصلا ثابتا فقل له هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفهم هذا الإشكال منه؟ يعني مثلا إذا جاءك إنسان وقال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث إن موسى قال لآدم أنت الذي خلقك الله بيديه، يقول فما تقول في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي؟ قل هذه الآية نزلت على النبي. فلماذا لم يشكل هذا الإشكال؟ دائما اتبع الطريقة هذه. نعم.
سأله أبو ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك يعني في الدنيا؟ فقال نور أن أراه. قال حدثنا الحوطي وغيره عن يزيد بن إبراهيم قتل عن عبيد بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله لا تدرك الأبصار في الحياة الدنيا. فحين سئل عن رؤيته في المعاد قال نعم جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر.
إذن لا تدرك الأبصار هذا تفسير عن أم المؤمنين عائشة، وهو تفسير سار عليه جمع المفسرين أن الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أنها في الدنيا. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الدنيا. لذلك أم المؤمنين عائشة استدلت بالآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقالت ومن أحدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا. فهذا تفسير الإمام أبي سعيد الدارمي منقول عن أم المؤمنين عائشة لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، لأنه قال وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يتكلم عن الدنيا. هذا وجه من أوجه في فهم هذه الآية.
قال رحمه الله ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيني على خلاف ما ادعيت والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تتوهم في رؤيه الله جهره انها كرؤيه الشمس والقمر ثم تدعي انه من توهم من سميته بجهلك مشبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواك اول مشبها اذ شبه رؤيته برؤيه الشمس والقمر كما شبهه هؤلاء المشركون في دعواك. اما غلطتك التي غلطت بها جهال اصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة فقلت ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا أني الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وقالوا لن نؤمن لك حتى أن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وقالوا قوم لا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا فدعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم من رؤية قالوا لهذا المدرسي تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يسأل عليك فيه ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافا فقالوا إنهم لك حتى أن الله جهرة لم يقولوا حتى أن الله ذاكرت ولكن في الدنيا وسبق من قول من الله القول بأنه لا تدرك الأبصار وأبصار أهل الدنيا فأخذتهم الصاعقة بظنهم وسؤالهم عما حضره الله على أهل الدنيا ولو قد سألوه رؤية في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا سألوه ألا ربنا يوم القيامة فقال نعم لا تضارون في رؤيته فلم يعدهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك بل حسنهم لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما رأيت أيها النبي عنه وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال للكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ما أخذتهم الصاعقة ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا أنه سؤال مفيد وجوابه من النبي صلى الله عليه وسلم واضح قال نعم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. نعم.
فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل الدنيا بقوله لا تدركه الأبصار سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم ما أخبره الله أنه سيقيم نثيبهم به فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ما يكون ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال رؤية في الآخرة فتفتري بذلك عليهم تكذبوا على الله وعلى رسوله والله لا يحب الكاذبين. وقد فسرنا من الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه بالجهمية وروينا أن أصلا في قصد هذا الكتاب أيضا في تمثلها هنالك واعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تكشف لكم عظمة كلام هذا المريسي وضلال تأويله وجحوظ حجته إن شاء الله تعالى ولولا أن يقول الكتاب لعدت الباب بقوله ها هنا وأسانيدي
إن شاء الله نقرأ كتاب الرد على الجهمية إذا الله جل وعلا مد لنا في العمر. نعم.
باب إثبات أصابع الرحمن ورأيت أيها المجلسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل أن ننتقل إلى ذكر الأصابع تأملوا معي إلى في أول باب الرؤية ادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله سترون ربكم يعني تعلمون أن لكم ربا سترون ربكم سؤال مهم جدا سترون ربكم يقول ستعلمون أن لكم ربا الصحابة لا يعلمون أن لهم ربا الآن تفسير عجيب ولا لا؟ طيب هذه واحدة خذوها من الأشياء اللي لم يذكرها الإمام. طيب شيء الثاني قال قوله ترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والرياء فجعل كلمة ترون ربكم بمثل كلمة نظرت في المسألة جعل كلمة ترون ربكم مثل إيش في المسألة نظرت في المسألة فالقوم يجمعون بين المفترقات لا تنسوا ولذلك يقعون في الضلالات. تأملوا معي لما يقول الإنسان رأيت القمر تأمل العبارات الثلاث رأيت القمر رأيت في الكتاب رأيت المسألة هنا الذي يحدد المعنى من رأى في ثلاثة مواضع السياق قد يقول إنسان رأيت البارحة رأيت البارحة رؤيا عجيبة الآن شاف ببصرة قطعا لا قطعا لم يرى ببصره لأنه قال رأيت البارحة رؤيا عجيبة إذن لم يرى ببصره رأى بخياله. طيب جاءك شخص آخر فقال لك رأيت المسألة فظهر لي فيها رأيا عجيبا، قطعا تعلم أن المقصود العلم. لما يقول زيد رأيت القمر رؤية منيرة، قطعا الآن بالبصر. فالكلمات المختلفة نظرت في، إذا تعدى بكلمة في فهذه لا تكون إلا عقلية. لكن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما قال في ربها، لو كان في ربها كانت إيش؟ علمية. لما قال إلى ربها صارت بصرية، ما تحتمل معنى آخر. أنت ما تقول نظرت إلى المسألة، هذا مو كلام العرب، هذا كلام العجم. كلام العرب نظرت في المسألة، ونظرت إلى زيد، ونظرت إلى القمر، ونظرت إلى الشمس. فنظر إذا عدي بإلى لا تحتمل إلا معنى رؤية العين، وإذا عديت بفي فهي بمعنى نظر الفكر، وإذا لم تعد لا بإلى ولا بفي فهي محتملة لهذا ولهذا. فلذلك لا تغالطون، انتبهوا لا يغالطكم أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب إثبات أصابع الرحمن. رويت أن نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأقرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رددته بأقبع منحل ووحش ضلال. ولو قد فات الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تدر به ثم ترده بمنحل من الحجج بالتي هي أعوج، فزعمت أن أصبعي لا قدرتي. قلت: وبذلك قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي في ملكه، فيقال فيك المعجب بجهالته. فيه لغة العرب: وجدت أن أصبعيك قدرتيك فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها.
في أي لغة العرب؟ لا يجدون في أي لغة من لغات العرب، بل ولا من لغات العجم، أن الأصبعين يعني القدرتين. نعم.
فكيف صارت القلوب من الأشياء قدرتان وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الأصبعين وفي دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، حكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها. في دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال، وكيف ادعيت أن الأرض قبضتكم يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه أنها صارت يوم القيامة في ملكه، كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره خارجة عن ملكه، فكان مغلوبا عليها في دعواك حتى صارت يوم القيامة في ملكي، وما بالها تسير في ملكي يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكي منثورات، وما أراك إلا ستدري أن قوله مطويات ناقض لتأويلك. وما يجد ناقضا قوله تعالى: ويطوي ناقض السماء كطي السجل للكتب. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي قول الله تعالى: يمهد السماء. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف لقوله لا شك فيه. وكيف أقرأت بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسدتهما قدرتين، وكذبت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع وهو أجود إسنادا من حديث الأصبعين. أفلا أقرأت بحديث ابن مسعود ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأولت في الأصبعين بقدرتين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أصبعين من الأصابع. فما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حضرا من اليهود قام إليه وقال: أبلغك أن الله يحكم يوم القيامة السماوات على أصبع، الجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يهزون يقول: أنا الميت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما قال الحبر وتصيح له، ثم قرأ: وما قدر الله قدر الأرض جميع قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه. فادعيت أن هذه الآية تكذيبا لما قال الحبر، ثم قلت: أفتحتجون بقول اليهود؟ فيقال لك أيها المريسي: فلقدما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضا لكلامه منك. مرة تقول: الحديث يدور عن رسلين النبي صلى الله عليه وسلم تفسر قدرتين. مرة تقول: هو كلم وقول اليهود تقر به مرة وتنكره أخرى. ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأزرق جاء به تصديقا ليهدي لا تكتب له كما ادعيت. وأحدث أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض المنصور عن إبراهيم عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ضحك من قول الحبر تعجبا لما قال وتصديقا له. فعمن رويت أيها المريسي؟
هذا كلام من تعجبا لما قال وتصديقا له. قول من؟ قول ابن مسعود. ابن مسعود أعلم الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي بعد ذلك الضال المضل ويقول ضحك إنكارا لقول الحق؟ نعم. تبييبات الباب كذا، هذه موجودة في بعض النسخ، موجودة في بعض النسخ. نعم. لكن يعني لا أدري هل كان أصل الكتاب فيه تبويبات. لا لا. نعم. الذي يظهر أن طريقة السلف أنهم يضعون أبواب، لكن ما أدري هل هذا الكتاب لأنه رد سردي هل فيه أبواب، أما كلامه مرتب فالذي يظهر أن فيه أبواب. نعم. أما في باب في كتاب الرد على الجهمية مبوب. نعم.
قال رحمه الله: فعن من رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود أنه قال تكذيب له فأنبئنا به وإذا كنك فيها من الكاذبين وما تسمعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء وقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها إنما يثبتون بها ما أنت له معبر به مكذب ولا يتوهمون فيها إلا ما عين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدعون جمالك ولا أعضاء كما تقولت عليهم غير أنك لا تألو بالتشنيع عليهم الكذب ليكون أول في ضلالته عند الجهال. وإن جزعت من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحبر ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وأم سلمة وغيرهم مما يحقق حديث مسعود ويثبت روايته. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه قال حدثنا محمد بن سلمه عن علي بن زيد عن ام محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين اصبعين واصابع الله لا اراد ان ينقلب قلب عبده قلبا. قال حدثنا عن محمد قال حدثنا ابو بكر اخبرناه حيوه بن شريح قال هنا ابو هاني الخولاني لو سمع ابا عبد الرحمن الكولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن في قلب واحد يصرف كيف شاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال حدثنا عن محمد قادر الله وكان عبد الرحمن بن زيد بن جابر وسمعت بن بشر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين اصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قام وإن شاء زار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال عن ليث بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد القاضي بن أبي عمران عن أبي عياش بن أبي مهران بن مهران عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قلب ابن آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن. قال حدثنا يزيد بن عبد ربه بن سيح قال حدثنا بقيت وليد عن عتبة بن أبي حكيم عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء قال بها هكذا إذا شاء قال به هكذا وما يده وإذا شاء قال به هكذا وما يده إذا شاء ثبته.
نسأل الله يثبت قلوبنا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عمرو الأصدقاء قال عبد الحميد بن بهرام عن الشهر بن حشم قال أنه قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بني آدم بشر إذا قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء قام وإن شاء زار. فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته وثبته بلسان عربي مبين. ففي أي لغة وجدت أنها قدرتان من قدرة وهي من شيء ليس تحت قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين بينها بقدرته فلم تدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية. مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمام المريزي حتى افترق الجلسية فيه مثلا في خلاف ما قاله إمامه وخلافه ويوجد في لغات العرب والعجم وقالوا شفعاه ويعمته وقال هذا جائز في كلام العرب. يقال هذه هذا المعارض جائز كلام العرب وجدت إجازته وعن أي فقيه أخذته فأسنته إليه وإلا فإن في المكسرين عظام على رسوله. ولكنت خليل بن أحمد ولكنت خليل بن أحمد أو الأصمعي ما قبل ذلك منك إلا بالحجة فكيف فكفى خيبة وخسارة برجل يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب دعواه ويرجح تنزيهه على تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يوجد في لغة العرب أن أصبعين تفسر بالقدرتين أو بالنعمتين. نعم اليد جاء في بعض السياق كلام العرب ما يفسر به القدرة، أما الأصبعين والنعمتين فهذا ليس له أصل في كلام العرب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إثبات سورة الرحمن. وأما إنكار كيد المزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتوى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير سورته فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في سورة التي يعرفونها يعرفونه فيتبعونه. وزعمت يوم المزيد أنه من أقر بهذا فهو مشرك. وقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جئتموه عند العيان وشككتم فيه؟ قال أبو سعيد: فيقال لك يا المجلسي قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الزهري. حدثناه ابن عيم بن حماد عن ابن مبارك عن معمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابن رجب بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من جودة إسناده.
نعم. يعني الإمام يقول من جودة إسناده والمحقق يقول إسناده ضعيف. تقبلون كلام من الآن؟ عكف. نعم. يعني إسناد أئمة. نعيم بن حماد إمام. ابن المبارك إمام. معمر بن راشد الأزدي إمام. الزهري محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري إمام. عطاء بن يزيد الليثي إمام. عن أبي هريرة وأبي سعيد. ايش اللي متفق عليه؟ نعم الحديث متفق عليه ما فيش كلام، لكن الكلام في الاسناد هو يقول اسناده ضعيف. نعم. نعم فيعرفونه فيأتون في الصور فيعرفونه فيتبعونه، يعني بصفة الكمال والجلال. ما نعرف الله عز وجل إلا بصفات الكمال والجمال. فلو رأيت الله بصورة النقص تقول لست ربا، كما إذا جاء الدجال وقال أنا ربك وهو أعوى لا نؤمن به أبدا. نعم.
في خاص الحديث البخاري
هنا
يقول خرج عبد الرزاق من طريق البخاري.
لا ليش خلينا من سند البخاري ومسلم، شوف إسناد الإمام نفسه.
هو يقول في نعيم.
وإذا في نعيم شو يعني؟ يعني خلاص إن يعني نعيم صار سيء الحفظ أو صدوق يخطئ خلاص؟ يا أخي حتى لو كان سيء الحفظ هذه الطريقة عند فرضا أن نعيم بن حماد سيء الحفظ. طيب الآن الذي رواه موافق لما رواه أولئك ولا مخالف؟ طيب ما دام موافق إذا إيش أثر كلمة سيء الحفظ على روايتي؟ ما له أثر. متى يكون الأثر؟ إذا روى مخالفا لما رواه من؟ الأئمة الآخرون. نعم. يلا عش رجب أنت راجع.
قال رحمه الله
نعم بن حماد كان البخاري يعتز به، البخاري الإمام أبو سعيد الدارمي يعتز به، هو من أقران الإمام أحمد. لأنه كبر وساء حفظه خلاص؟ أخي له سند على الجادة ليش ما تعتبرها؟ نعم.
قال رحمه الله: فاحذر أن يكون قلبك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذنبنا إن كان الله سابع عقلك حتى جهلت معنا. وإلا فإن هذا ليس بشك ولا كياب منهم، لو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورة التي عرفهم صفاتها الصفات التي عرفهم صفاتها في الدنيا لا اعترف بما عرف ولم ينفر، ولكنه يري نفسه وفي أعينهم بقدرته ونظره بيته في صورته غير ما عرفه الله صفاته في الدنيا، ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امتحن في الدنيا، ليثبتهم أنهم لا يعتبرون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه واستشارتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك. فإذا مثل بأعينهم غير ما عرفوه من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة الربوبية التي امتحن قلوبهم في الدنيا، فلما رأى أنهم باعثون إلا الذي امتحن الله به قلوبهم فجللهم بالصورة التي عرفهم في الدنيا، فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته. فليس هذا المريسي بشك منه في معبود، بل هو زيادة يقين وإيمان به مرتين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم القيامة: أتعرفون ربك؟ فيقول المؤمن: إنه اعترف أنا عرفناه. يقول: لا نقر بربوبيته بل ما استشعرته قلوبنا بصفاته التي أنبأنا بها في الدنيا، فحينئذ يتجلى لهم في صورته المعروفة عنده فيزداد به عند رؤيته إيمانا ويقينا وبربوبيته ارتباطا وطمأنينة. وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه، بل هو يقين بعد يقين وإيمان بعد إيمان.
يعني الله جل وعلا الآن محجوب عنا بحجاب، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا من المتفق عليه أن الله عز وجل احتجب عن خلقه. فإذا جاء يوم القيامة وهو محتجب بصورة غير الصورة الكمالية التي نعرفها ونؤمن بها، فيقول المؤمن: لا نعرف. ثم إذا أزاح تلكم الحجاب ذلكم الحجاب فجاء بصورة الكمال والجمال والبهاء، عرف الله عز وجل. نعم.
ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المريسي في تفسير الرؤية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربا لا يعتريهم في ذلك شك، كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في الدنيا أنه ربهم حتى يستأذنوا به في الآخرة. فهذا التفسير إلى الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشك والشرك. لا، بل هو الكفر، لأن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يعلمون غير أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك، آثر أنه يقول: أبصرنا وسمعنا فارجع إلى نعم صالح إنا موقنون. فالشك في الله هذا الذي تاولته أنت بالرؤية لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل، ولكن مثل في أعينهم يومئذ أولم تقرأ كتاب الله وإذ يريكهم إذا التقيتم في
أعينهم
وإذ يريكموه إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو الفعال لما يشاء، كما مثل جبريل عليه السلام عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة دحية الكلبي، وكما مثله لمريم بشرا سويا وهو ملك كريم في صورة الملائكة، وكما شبه بعين يهدي قالوا: إنا قتلنا المسيح، فقال: وما قتلوه وما صلوا ولكن شبه له، وما علم كريم المريسي بهذا.
هذه أحد التفاسير عن السلف، أن معنى يأتيهم بالصورة التي لا يعرفونها أن ليس المقصود أن هناك حجاب في صورة الرحمة، وإنما المقصود أن أعينهم ترى صورة غير الصورة، غير صورة الكمال، فلا يعترفون ولا يقرون، ثم يزال عن أعينهم الحجاب فيرون صورة الكمال والجمال. إذن العبرة في أعينهم، هذا تفسير الإمام عثمان بن سعيد. وهناك تفسير آخر، وهو أن العين كما هي، لكن الله عز وجل يأتي بصورة غير الصورة التي يعرفونها. هذه الصورة التي يأتي بها الله عز وجل هي صورة ليست على صورة الكمال والجمال، فهي صورة محجوبة الكمالات فيها، ثم يزيل الله عز وجل الحجاب فيأتي بصورة الكمال والجلال فهم يعرفون الله عز وجل. على كل حال، يعني المسألة أن الله تبارك وتعالى له صورة حقيقة، وهذه الصورة التي يأتي بها صورة الكمال والجمال هي صورته وذاته سبحانه وتعالى. نعم، الصورة تطلق ويراد بها الذات.
وما علمك أيها المريسي بهذا وما أشبهه، غير أنه وردت عليك آثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بخلقك ونقضت عليك مذهبك والتمست أرواحك منها بهذه المغارض والأغاني التي لا يعرف أحد من العلم والبصر وبالعربي، وأنت بها في شغل كلما غررت بشيء أخذ بخلقك شيء آخر فخنقك حتى تلتمس له أغلوطة أخرى، ولئن جزعت من هذه الآثار فدفعتها بالمغاليط ما لك براحة فيما يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه، كيف تقدر على دفع هذه الآثار وصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظها بلسان عربي مبين ناقضة لمذاهبك وتفاسيرك قد تداولتها أيدي المؤمنين وتناسخوها يؤديها الأول إلى الآخر والشاهد للغائب إلى أن تكون الساعة ليقرعوا بها رؤوس الجهمية ويهشموا بها ملوكهم وينبذوا تأويلك هذا في حش أبيك ويكسر في حلقك كما يكسر في حلوق من كان فوقك من ولاة القضاة الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد
أحمد بن أبي دؤاد مثل ابن أبي دؤاد اللي هو أحمد بن أبي دؤاد الذي كان خصما للإمام أحمد ويلقبه بعض الناس بأحمد البدع.
مش
كاتب
الهمزة بعد
العلم إيه صلحوها. نعم صح عندنا نقرأها من حفظنا أحمد بن أبي دو بعدين حطوا واو عليها الهمزة دؤاد هذا مكتوب دو أدن دا أدن كيف هذا؟ نعم
قال مثل ابن أبي دؤاد عبد الرحمن وشعيب بعده وغسان وابن رباح المفتري على القرآن. فإن كنت تسمع هذه الآثار جاهلا فما تسمع في القرآن وكيف تحتار له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ومكذب لدعواه حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل للدفع إلا مثابرة بالتأويل.
لا لا عند الحساب لا ليس في الجنة. نعم في الجنة يرون الله على أكمل وأبهى صورة ينسون فيها كل ملذات الجنة. هذا فيه دليل أن رؤية الله عز وجل لا يلزم منها الإحاطة فأنت تراه في القيامة على صورة من الكمال والجلال ثم إذا دخلت الجنة رأيته على أتم وأكمل وهو كامل في نفسه سبحانه وتعالى لكن أنت لا تستطيع أن تدرك من الكمالات إلا ما يريده الله عز وجل. نعم هذا فيه خلاف بين العلماء الصواب أنها عامة يوم القيامة. نعم لأنه لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بعض العلماء يقول هذه الآية دليل على أنهم حجبوا إذن لا يرون الله وبعضهم يقول لا يرون الله ثم يحجبون يرون الله ثم يحجبون وهذه أشد عليهم نغيصة. نعم
الجزء الثاني من نقد سعيد العثمان سعيد الدارمي على الظالم المضل بشر المدريسي الجبار العنيف قال رحمه الله باب إثبات صفة القدمين لله سبحانه ثم انشأت ابن المدريسي تطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صدقت به وعرفت انه قد قاله ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير اهل الصلاه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى لا تزال جهنم يلقى فيها
بالرفع نعم لا تزال جهنم
لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدما فتزوي فتقول قط قط فادعيت ايها المريسي ان الحديث حقا ومعناه عندك انها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدما فيها فقلت معنى قدمه اهل الشقوة الذين سبق له في علمه انهم صائرون اليها كما قال ابن عباس الباطن زعمك في تفسير قول الله تعالى وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال ما قدموا من اعمالهم قد روينا ابن المريسي عن اثقاف الائمه المشريع ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القلم خلافهما ادعيت من تاويلك هذا قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه ويحيى الكماري عن وكيع الشيخان عن عمار بن منيع عن مسلم رضيع عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل قال فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيح المشهور فما بالك تفيد عن المشهور المنصوص من قبل وتتعلق بالمنظور منه الملتبس الذي يحتمل المعاني كيف تدعي انها لا تدل حتى يلقي الله فيها الاشقياء الذين هم قدم الجبار عندك وتمتلئ بهم في دعواك وليس زادت ايها التائب واستزادت أيها التائه إلا بعد مصير أشتاء إليها وإلقاء لا إياهم فيها فاستزادت بعد ذلك أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقى فيها قبل فلم تمتلئ كانوا بدعوى فحبس عنه الأشقياء وألقى فيها السعداء فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعده حتى ملأها. لو ادعى هذا أن لم يسمع حق من القرآن ما زاد ثم رددت الحديث بعدما أقرت به أنه حق فقلت يقال لهؤلاء المشفية أليس من قال إن الله يخلف وعده كافر فإن قالوا نعم فقل لهم من تعمى أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر لأن الله تعالى قال لما أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإليك أيها المجلسي إنما أنزل هذه الآية من أنزل التي في سورة قاف يوم نقول لجهنم ولم ثلاثة تقول لي مزيد ويجوز الكلام يقال لمبتدئ استزاد كما يبتدئ الرجل من طعام وشرب قد يقول قد أملأت قد ابتلأت وشبعت وهو يقدر أن يزداد كما يقال ابتلى المسجد من الناس فيه فضل وسع وسعة للرجال بعد ما ابتلى الوادي الماء وهو محتمل لأكثر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المدير في الكاملة والأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وفي الأرض ساعة بعده لأكثر من ذلك الظلم وأكثر من ذلك القسط وتبتلئ الجنة مما يلقي الله بها مما وعدها من الجنة والنار فتقول هل من مزيد بفضل فيها غضبا لله على الكفار حتى يفعل الجبار بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء كما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين نقول حسبي. كيف يستجيب أيها المدرسين من أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع قدمي في جهنم أن تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملاها وبعدما ملاها لم يلتزم أنه لا يظلم منه مكان فجهنم من أعظم الأنبياء فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم مبتدعة من الجبار تبارك وتعالى وعز وجل عن وصفك به ثم دعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فجعل الله من الجنة والناس من تبع إبليس إذ زعم أن شيئا منهم يدخل جهنم والله يقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ويقال في علم الرسيب أنت أول من جعله من تبع الجنة والناس من تبع إبليس إذ تزعم أنه لا تخرج منه جهنم ولا شيء من الأنبياء أبا بعض أو حش أم كل وإليك إنما أراد الله بالقول أملأن جهنم من الجنة والناس
يعني جميع. قوله أفبعض أوحش أم كل الذي يقول إن الله في كل مكان وجهنم مكان إذن يلزم من قوله أن الله في كل جهنم هذا معنى أن كل أوحش وإذا قلت أن يضع الجبار قدمه على جهنم أو في جهنم صار البعض طيب إذا وضع الجبار قدمه في جهنم فيسكت جهنم من مخلوقاته سبحانه وتعالى أيهما أوحش لو كنت تبحث عن الوحشي وإلا فإن هذا لا يقول به عاقل أن إنسان يقول الله يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هو الذي قال هذا الكلام هو الذي قال هل من مزيد أخبر عن النار أنها تقول هل من مزيد فيضع الجبار عليها قدما فتسكت نعم
وإنك إنما أراد الله بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بها وفيها كلاب وهيات وعقارب
هذا كلام جميل يعني الذين يعذبون في النار صنفة أهل الجن وأهل الناس من الجنة والناس أما الملائكة الذين هم خزنة جهنم يدخلونها لا يتعذبون طيب وفيها كلاب وحيات وعقارب هي لا تعذب بل تعذب نعم
وقال عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا فلا يشع هذه الآيات قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما لا يسع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه في لكان جهنم لا تضر الخزاة الذين يدخلونها يقولون عليه فكيف تضر الذي سخرها
له أي هذول يعني نسميهم مساكين أو سكاكين يعني أرادوا هدم الدين تشبه المسكين وتصور أن الجبار إذا وضع قدمه أن ذلك يضره. سبحان الله، من اللي خلق جهنم؟ هذا تشبيه عجيب. في الدنيا الناس الذين بنوا السجون، الناس الذين بنوا السجون يدخلون السجون ويخرجون متى ما يشاءون، وإنما الذين يعذبون في السجون هم غيرهم. فكيف تقيس هذا القياس الفاسد؟
فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب ومن فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعواك، لأنك زعمت أن من ادعى النجاة أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. وهذه أثارة رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر القدر مما أنت مصدق محقق. قال: حدثنا سهل بن بكير وصيف، حدثنا بلع قتادة عن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع جهنم تقول هل من مزيد في مثله فيها رب العالمين، قدم في ان تزوي بعضها الى بعض، فتقول قط بعزتك لا يزال بجنه بطن حتى ينشي الله خلقا ويسكنهم فيها. قال: حدثنا
هذا من اعلى الاسانيد عند الامام الداري، رباعيات سهل بن بكار عن ابان عن قتاده عن انس، من ارفع الاسانيد عند الامام الدارمي. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص فقط. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سعد عن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرت الجنة والنار، قال: في النار يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف، وقال: في الجنة يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. وقال الله: للنار أنت على أن أصيب بك من أشاء، وقال: للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل وعدة منكم أميلها، أما النار فيبقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تضع قدمه عليها وتقول قدي ثلاثة. قال رحمه الله: قال عن عثمان بن هيثم المؤذن أن عمر بن أبي جميلة الأعرابي حدثه عن محمد بن سعيد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، وقالت النار: وثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يكونني إلا سفرة الناس وسقاطهم، أو كما قالت. فقال لهما: قال للجنة: في رحمتي أسكنك من أشاء من خلقي، ولكل واحدة منكما ملكها، وما جنة فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فإن تزوي بعضها إلى بعض تقول قد، وأما الجنة فإن الله يمشي لها من شاء من خلقه.
يعني قدي وقد، هذه ألفاظ متقاربة، وقط نعم بمعنى واحد، يعني يكفيني اكتفيت. وفي الحديث قال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، فيه دلالة أن الإنسان لو قال: اللهم أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، أن هذا الكلام ليس فيه بأس، لأن مستقر رحمة الله الجنة، وأما رحمته المضافة إليه من غير الجنة فهذه صفة له سبحانه وتعالى. فالرحمة قد يضاف إلى الله ويراد بها مكان الرحمة وهي الجنة، قد يضاف إلى الله ويراد بها أثر الرحمة وهم المرحومون، ويضاف إلى الله ويراد به صفة الرحمة. نعم. ما سمع؟ لا ليس بصحيح هذا كلام، يعني نقله ابن القيم عن بعضهم أنهم كرهوا كلمة مستقر الرحمة لأن مستقر الرحمة يعني ذاته. لا، هنا الحديث واضح: أنت رحمتي، فالمستقر الرحمة التي فيها العباد هي الجنة، وأما رحمة الله التي هي صفته فهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. خلق الجنة خلق جديد، أما النار فلأنه لا يظلم أحدا لا ينشئ لها خلقا لتمتلئ من رحمته جل وعلا للنار، وإنما يضع عليها قدمه فتقول قد. نعم. طبعا الحديث جاء في البخاري مقلوبا أن الله ينشئ للنار خلقا، ورواه البخاري على القلب للدلالة على أنه مقلوب، وإلا في الرواية في الصحيحين أنه قال للجنة أنه قال عن الجنة فإن الله ينشئ لها نشأة.
قال رحمه الله: فأخبرني عثمان الهيثم بن عوف حدثه بذلك ما قرأت عليه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثنا عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطيب المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إذا ما كان من أجل الأجير وعقل البهيمة وفضل خاتم بغير حق يريد افتضاض الأبكار. فانظر يا ابن رسيف إلى فاق ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت بأنه هل قاله تحتمل الفاظه تأويل الذي هبت إليه أنت. قال رحمه الله: فما جاء في العرش الكرسي ثم ابتدبت إلى المسيء المريسي مكذبا بعرش الله كرسي مطنبا بالتكذيب بجهل متأولا بالتكذيب بخلاف ما تعقله العقلاء والعلماء. فقلت ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وسع الكرسي السماوات والأرض علمه. قلت: فمعنى الكرسي العلم، فمن ذهب بكير إلى غير العلم أكذبه كتاب الله عز وجل. قال لهذا المرسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه برواية جعفر الأحمر وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذ خالفته الرواة الثقات المسلمون.
تأملوا طريقة الأئمة، لم يكتفوا بمجرد تضعيف الراوي حتى ضموا معه مخالفته لمن هو أوثق منه. نعم.
وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس. حدثنا يحيى وابو بكر بن ابي شيبه عن مكي عن سفيان عن مالك بن هند عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله. اقل المريسي فاقل المريسي في هذا الحديث صح وزعم ان وكيع رواه الا بتفسير قدمين هاهنا في دعوة التقرير. قال: يضع الله علمه وقضاءه في ثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم. بل سمع سامع من العالمين بمثله ما ادعى هذا المجلسي ويلك عمن اخذته ومن اي شيطان تلقيته فانه ما سبقك اليها ادمي اعلم. احتاج الرب عز وجل ان يضع مناسبة العباد على كتاب علمه وعلى واقعه واقضيته يحكم بما فيه بينهم. ولا أراك مع كثرة جائك إلا أجدان وأنك احتجت بباطل جعلته غلوطة تغالط بها أغمار الناس جهالهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأقرعه فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى لي فأخر له ساجدا. ويجوز لك في تأويلك أنه يأتي ربه وهو على علمه. إذا ادعيت أن من زعم أن الكرسي غير العلم أكذبه القرآن كما رويت فيه عن ابن عباس. فهل ابن عباس رضي الله عنه يكفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه خلاف ما رويت عن فيه؟ وكيف تكيد عن هذا المشهور عن ابن عباس المغنى عنه الا من ظنه وريبه؟ وما قولك: من ذهب في الكرسي الى غير العلم اكذبه كتاب الله ويلك، واي ايه من كتاب الله تكذبه؟ اانزل على قياده اليهودي في تكذيبه ايه من تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويلك، وهل بقي احد من نسائه؟
من يقصد في قياده اليهودي؟ ابوه. نعم.
ويلك وهل بقي احد من نساء المسلمين وصبيانهم الا وقد عقل امر العرش والكرسي وامن بهما؟ الا انت ورفقك وليس العرش والكرسي مما ينبغي ان يشهد في تثبيته بل اثار ويؤلف فيهما الاخبار لولا اغلوطات كهذه، لما ان علمهما والايمان بهما خلص الى النساء والصبيان. الا اليك والى اصحابك طهر الله منكم بلاده واراحكم عباده.
وين حاش؟ وش علاقة وش ليش شغلنا بالحاش؟ ما لنا شغل بالحاش. وش يقول؟ يفعل ما يشاء. استوى على العرش يستوي على ما يشاء جل في علاه. نعم.
والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وغلطاتك تقول لمن هو اعلم بالله وبكتابه منك ان لم تعلم تفسير ما قلناه والا فاسالوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. ويلك ايها المدرسي قد سالنا العلماء وجلسنا الفقهاء ووجدناهم كلهم على خلاف مذهبك فسمي عالما فسمي عالما مما مضى ومما غبر يهتدي بمثل هذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه ونسأله. فإنا ما رأينا متكلما ينتكر الإسلام أظهر كفرا أسمج كلاما لا أقل إصابة بالتأويل منك. وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحدا على مذهبك وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها شيئا من كلامك. ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام فضلا عن أن يستكثر بحسن الكلام. وسنذكر لك آثار مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكرسي لتنظر بألفاظها هل تدل على شيء من غلطاتك هذه. قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن معبد قال حدثتني أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنهما جاءها إذ هم بالحبشة وهو يبكي فقالت ما شأنك؟ قالت ما شأنك؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مضى على امرأتي فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح فقال أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالم. قال حدثنا يحيى التنباني قال حدثنا خالد بن عبد الله عن طائف السائب عن عبد الله بن جريج عن أبيه أنه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب ما رأيت الحبشة. قال رأيت امرأة على رأسها مكتن فيه طعام وجاء فارس فأدراه فجلست تجمعه ثم التفتت ثم قال كيفك كيف تصنع وقد وضع الملك كرسيه فأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعجب ذلك وقال ما قدس الله أمة لو لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتين. قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال اخونا عمر بن عبد الله ولا غفره قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى جبريل فقال ان ربك اتخذ في الجنه واديا افيا من مسك ابيض فاذا كان يوم الجمعه من ايام الاخره هبط الرب في ابن عرشه الى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليه النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون الشهداء. قال حدثنا مسلم بن سعيد قال احمد وهو بن سعيد عن عاصم بن عزيز عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال بين السماء السابعه من الكرسي 500 عام. قال بين السماء السابعه وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي يسقي الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه. قال حدثنا يحيى بن مالي وقدني قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عمار بن هي عن مسلم الرضيع عن سعيد جبير بن عباس رضي الله عنهما انه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله. قال حدثنا الحماري قال حدثنا الحكم بن وهيب عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال ما السماوات والارض في الكرسي الا بمنزله حلقه بارض فلاح. قال حدثنا يحيى بن مالي قال حدثنا معاويه عن عائشه بن جابر قال ما السماوات والارض في الكرسي الا بمنزله حلقه بارض فلاح. حدثنا عبد الله بن رجاء قال بلى اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفه انه قالت في المراه من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعو الله ان يثبت منزلا الجنه فعظم الرب فقال ان كرسيه وسع السماوات والارض وانه لا يقعد عليه فما يقدر منه الى قدر اربع اصابع ومد اصابعه الاربع وان له اطيقا كاطيق رحل الجديد اذا ركبه من يثقله. فهكذا المدرسين خذها مشهوره ماثوره وصرها وضعها بجنب تاويلك الذي خالفت فيه امه محمد صلى الله عليه وسلم من شد ايها المدرسين واعظ لمن جعل قبلك بما واعظ الله وقبلها عن الله وصدق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بها الى ما امر الله فانزجر عما نهى الله. فقلت له لا تعتقد نفسه ان الله شبها او مثلا او عدلا او يدرك بحاسه وانتوا عن الله ما نفاه عن نفسه وصفوه بما وصف به نفسه في كتابه انما زعم انهم ان الله شبه او عله او كافر. فيقال في المجلسي المدعي في الظاهر لما انت له منتن في الباطن. قد قرانا القران كما قرات وعقلنا عن الله انه ليس كمثله شيء وقد نفينا عن الله ما نفى عن نفسه وصفناه بما وصف به نفسه فلم نعده وابيت ان تصفه بما وصف به نفسه فنفيت عنه ما وصف به نفسه وصفته بخلاف ما وصف به نفسه. اخبرنا الله في كتابه انه ذو سمع وبصر ويدين ووجه ونفس وكلام ونفس وكلام وعلم وكلام وانه فوق عرشه فوق سماواته فامنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا تكييف ونفيت انت عنه كلها اجمع بعمايات من الفجر والتكييف فادعيت ان وجهه كله وانه لا يوصف ادعيت ان وجهه كله وانه لا يوصف بنفس،
يعني ان الجهميه يفسرون الوجه بالذات ولا يقولون ان لذات الله وجها، ويفسرون الوجه بالذات كما يفسرون العلم والسمع والبصر بانه عين الذات، واما النفس فانهم لا يصفون الله بالنفس. نعم.
وان سمعه ادراك الصوت اياه، وان بصره مشاهده الالوان كالجبال والحجاره والاصنام التي تنظر اليها بالعيون ولا تبصر، وان يديه رزقاه موسعه ومقتوره، وان علمه وكلامه مخلوقان مهدتان، وان اسماءه مستعاره مخلوقه مهدته، وان فوق عرشه منه مثل ما هو في اسفل السافلين، وانه بصفات كقول الناس في كذا وكقول العرب في كذا تضرب له الامثال تشبيها بغير شكلها وتمثيلا بغير مثلها. فليتكيف باوحش من هذا اذا نفيت هذه الصفات وغيرها عن الله تعالى بهذه الامثال والضلالات والمضلات. ودعيك في تاويلك ان معبودك اصم لا يسمع ابكم لا يتكلم اعمى لا يبصر اجزم لا يد له منوط عدل لا يقوم ولا يتحرك جاهل لا يعلم مضمحل ذاهب لا يصف بحد ولا بنفس ولا يدرك بحاسد في دعواك على خلاف صفه رب العالمين. فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته، ولو قد قرات القران وعقلت عن الله معناه لا علمت يقينا انه يدرك بحاسه بينه في الدنيا والاخره. قد ادرك منه موسى في الدنيا الصوت والكلام وهو من اعظم الخواص. قال الله تعالى كلم الله موسى تكليما، وتدرك منه في المعابر الرؤيه والكلام والنظر عيانا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربك وان كرهت. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فهل من خواص أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الخواص كلمة مغلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان، لأن قولكم لا تدرك الخواص معناه عندكم أنه لا شيء لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم شيء لا يكون من أن يدرك بكل الخواص أو ببعضها، وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا بالآخرة فجعلتموه لا شيء.
يعني قولهم لا تدركه الحواس يعني فيه دلالة أن إثباتهم إثبات عدمي، إثبات عدمي، لأن الإنسان الذي يقول أن شيء موجود فلا بد أن يثبت له ذاتا ويثبت أن هذه الذات تدرك فيسمع كلامه ويرى بالبصر و يكون له كلام ويكون له فعل. وأما الجهمية فنفوا عن الله الفعل، نفوا عنه الإرادة، نفوا عنه الكلام، أي شيء بقي إذن؟ نعم.
وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه فقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء. إن أنكرت ما قلنا ولم تعقله بقلبك فسمي من الأشياء شيئا صغيرا كبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، غير ما ادعيتم أن الأكبر غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوحد الأوحد الذي لم يزل ولا يزال، فجعلتم الخلق الفاني موجودا والقيم الدائم الباقي غير موجود ولا يدرك بحسن في الدنيا ولا في الآخرة ادعيت ما غيركم ممن لا يكيف التكييف ولا وعلى من لا يشبه التشبيه، وانتم دائمون تكيفون التشبه وتشبهون باقبح الاشياء وابطل الامثال بمراتب، تكيفون بالتشبه باعظم مراتب باقبح وكان وعظك لهذا لهؤلاء كقول القائل كان يوم حق يبتغي بها باطل. والعجب
احنا نقول الان دائما انظر الى اصل القضيه، هم يقولون كل شيء هالك الا وجهه الا ذاته، صحيح؟ طيب اذا بقي الذات بقيت الوجه ولا لم يبقى؟ يبقى قطعا. طيب جميل، الان سؤال اخر، لماذا ذكر الله الوجه؟ لماذا ذكر الله الوجه؟ لما ذكر الله الوجه دل على أنه له وجه وأنت تنفيه. ثم نقول لك أنه لما ذكر القضية في قضية الفناء دل على أن المراد هنا الكمال، وكمال الله عز وجل بقاؤه، هذا من كماله. وليس هذه هي الآية الوحيدة التي عندنا في الدلالة على إثبات الوجه، لأن ماذا تقول في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ماذا تقول وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا؟ ماذا تقول؟ طيب الله له وجه، نعم، فالوجه ما دام جاء في القرآن فأنت إذا أثبتته ثم فسرته باللازم ما عندنا إشكال. قل كل شيء هالك إلا وجهه، أن ذات الله لا تفنى. وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء في الذات، ما في إشكال عندنا. لكن تنفي الوجه مع أنه هو لفظ القرآن، بأي دليل؟ يقول أنا أنفي الوجه لأن إذا قلت المقصود به الوجه معناته أن الذات تفنى ويبقى وجهه فقط. منين جبت هذا الفقط هذه؟ كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قلنا على ظاهر القرآن أن كل شيء يهلك إلا وجه الله، ولازم إحنا عندنا هذا موجود، لازم بقاء الصفة لازم بقاء الموصوف، ها صح ولا لا؟ طيب فنحن نقول لازم بقاء الصفة لازم بقاء الموصوف، ولازم بقاء الموصوف لازم بقاء الصفة. القاعدة إيش؟ طردية وعكسية. انتبهت؟ لازم بقاء الصفة لازم بقاء، ولازم بقاء الموصوف. فالله عز وجل الباقي الدائم الأزلي الأبدي بصفاته، ما في شيء. نعم. ها؟ تعبت؟ من يبي يقرأ؟ سليمان؟ تقرأ؟ تقرأ؟ تعال. نعم. أحسنت. يريدون وجهه، يقولون يريدون وجهه أن يخلصون لله، أن يخلصون لله. نقول هذا تفسير باللازم، هذا تفسير بإيش؟ إذن ما هو ظاهر الآية؟ يريدون وجه، أي إنما يصلون الفجر والعصر يحافظون على صلاتهم يريدون رؤية وجه الله على الظاهر. فإذا فسر يريدون وجه أي يريدون الإخلاص لله، هذا لازمه طريقه. ما في مشكلة، لأن ابتغاء رضوان الله سبيل الله نيل رؤية وجه الله، هذا تفسير باللازم. لازم الكلم، لكن الوجه لا بد من إثباته. نعم. ثابتة لا شك. الآية الوحيدة اللي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أو لا هي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية اختلف فيها السلف، منهم من رأى أنها من آيات الصفات ومنهم من يرى أنها ليست من آيات الصفات. فابن خزيمة يرى أنها من آيات الصفات، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها ليست من آيات الصفات.
قال رحمه الله: ودعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف وعلى من لا يشبه التشبيه، وأنتم دائمون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطأ الأمثال، فمرة تكيفه فتشبهه بأعمى ومرة بأقطع، فكيف فكان وعظك هذا لهؤلاء؟ فقال القائل: كلمة حق يفترى بها باطل. والعجب من إعجابك بهذه المطلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرح وتعبيرك، حتى رويت عن مجاهد أنه قال الحديث جهابذة كجهابذة الودر، وصدقت أيها الفريسي، وما أنت والله منهم، ولا من رجاله ولا من رواته ولا من جهابذته، فقد وجبنا الزيوف عندك جائزة نقادة والنقادة نفاية، فكيف تستطيع معرفتها وأنت المنسلك منها؟ ثم ادعى المعارض أن
لو تصلحون العبارة أحسن، فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة نقادة والنقادة نفاية، شيلوا الفاصل، والنقادة نفاية، يعني وجدنا النقادة نفاية عندك، ما في فاصل. نعم.
ثم دعا معارض وأنه انتهى إلى هنا السماع من بشر، ثم قال ثم تلا أنا نقول بعون الله في حكايات ابن الثلجي.
الآن هذا المعارض ابن الثلجي، وهذا أول موضع يأتي ذكره، لأن كلامه المنقول عن المريسي انتهى، الآن سيبتدئ هو الكلام، طبعا هذا الثلجي كان ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
فيقاول هذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين، فرقت من كلام بشر سخط الرحمن، وكذلك في كلام ابن الثلجي بعم الشيطان، ومثل فرارك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الغمضاء بالنار، فرقت من احتجاج كافر لاحتجاج جهنم.
هذا الكلام فيه دلالة على أن مقصوده بالمعارض ليس هو ابن الثلجي، لأن هنا قال فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين، يعني بشر وابن الثلج، فكأن المعارض شخص آخر. إذن نعم.
فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر، وبأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر. وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. حدثناه عبد الله بن صالح عن الحقل بن زياد عن الأوزاعي، وسننقض على الثلجي من ضلالاته كما نقضنا من ضلالات المريسي إن شاء الله بعون الله وتوفيقه. حكيت أيها المعارض عن ابن الثلجي أنه قال نظرت بشرى المريسي في العرش أن الله فوقه، قال فقال لي بشرى لا أقول إنه على عرشه كمخلوق على مخلوق. فيقال لهذا الثلجي الغوي أول رواياتك سؤالك المريسي عن تفسير العرش إذ عقل أمره النساء والصبيان، ويلك أم وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له حتى تنظره فيهم بينهم، ثم تستحسن تفسيره وترويه لأهل الغفلة عنه كيما يعتقدونه دينا، وكان أكثر أهل زمانه بالعرش وأشدهم له إنكارا مما ينتهي الإسلام، فكفى بهذا منك دليلا وظنة على الريبة أن يكون المختار عندك من جميع العلماء في تفسير العرش بشرى بن غياث المريسي، أو ما سمعت بشرى وسوء مذهبه وفضائه في بلده وأهل مصر، وأنت له جار قريب ولكن يعتبر الإمام المأموم والصاحب الصاحب، أو لم يكفك أيها الثلجي ما قص الله في كتابه من ذكر العرش وتفسيره وما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطقنع بهما حتى اضطررت إلى مناظرة المريسي.
يعني مجرد كون الإنسان تراه من إنسان لا يكفي أن تحكم عليه أنه مثل، حتى يكون كما قال الإمام، هذه الكلمة جميلة، حتى يكون صاحبه، ولكن يعتبر بالإمام المأموم. تنظر عمن درس، عمن أخذ العلم، مع من يصحب من، حينئذ تعرف معتقده ومدخله ومخرجه. أما مجرد بعض الناس اليوم يرى إنسان يجلس مع إنسان في مكان عمل، أو يكون مع إنسان في مكان مركوب، أو يكون مع إنسان في مكان مجلس يقول يحكم عليه أنه مثله، هذا كلام غلط. الحق هو ما قاله الأئمة أن الإنسان يعرف بإمامه، يعرف بصاحبه الملازم إياه. نعم.
قال رحمه الله والمناظرة في العرش ريبة لا شك فيها، لأن الإيمان بها قد فرص إلى النساء والصبيان الذين لا فقه لهم ولا علم، فقالوا إن الله على عرشه كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق جسيم على رغمك وأنت ملوم، فمن لم يؤمن به أنه كذلك فقد كفر بما أنزل الله وجحد آيات الله ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك ككذا على كذا وكمخلوق على مخلوق تشبيه ودلسة وكلفة لم تكلف ذلك في ديننا،
لم نكلف
ذلك في ديننا، ولكن نقول كما قال الرحمن العرش استوى، وكما قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه فوق عرشه الأعلى فوق سمواته العلى، وتلك العروة الوسطى من انتهى إليها اكتفى ومن عدل عن ذلك اعتدل، ثم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه في العرش متأولا في تفسيره ومعناه خلاف ما تأوله أهل العلم لله وكتابه وآياته، فقال الرحمن العرش استوى ليس له تأويل إلا على أوجه نصفها ونكل علمها إلى الله. قال بعضهم العرش أعلى الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان غير محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وبفرجة بينه وبين خلقه لا يتوهم أنه على العرش بجسم على جسم.
كلام عجيب، شوفوا كلام اللي ما عنده علم يقول هذا كلام زين، عرش على الخلق والله عليه وعلى كل شيء وبكل مكان غير محوي ولا ملازق ولا ممازج ولا بائن باعتزال وفي فرجة بينه وبين خلقه لا يتوهم أنه العرش بجسم على جسم، كلام زين، لكنه كلام مجمل يريد من وراء ذلك الدخول على لإفساد عقائد المسلمين.
فيقال هذا المعارض ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذيب العرش غاية ولا من الاستراء على الله فيه نهاية. أوله أنك قلت وحكيت أن العرش على الخلق والله مكذبك في كتابه بقوله إذ يقول وكان عرشه على الماء، فكيف يمكن أن يكون العرش على الخلق وكان العرش على الماء قبل الخلق إذ لا أرض ولا سماء ولا خلق غير العرش والماء. ومما يزيدك تكذيبا
العرش على الخلق بعد خلق السماوات والأرض، أما قبل ذلك لا يقال العرش على الخلق، إنما يقال العرش كان على الماء كما جاء في القرآن وكان عرشه على الماء. نعم.
ومما يزيد تكذيبا قول الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أفتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق أو أسفله أو شيئا من الخلق؟ وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين، أيحملون يومئذ أعلى الخلق ويتركون أسفله؟ أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة والسماوات لأنها أعلى الخلق؟ فهل سمع سامع بمحال من الحجج أبين من هذا مع ما فيه من التكذيب العرش نصا ودفعه رأسا؟ لأنه إن يكن العرش في دعواه أعلى الخلق قد بطل العرش الذي هو أعلى الخلق، لأن العرش غير ما سواه من الخلق إذ كان مخلوقا على الماء قبل الخلق. ففي أي كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش على الخلق؟ فبينه لنا وإلا فإنك من المبطلين.
طبعا المقصود يعني نفهم مقصود ابن الثلجي أن العرش أعلى الخلق، يعني الذي يريد أن ينفيه الإمام الدارمي أنه يقول أعلى الخلق يعني متصل به، مثل ما نقول السقف أعلى المسجد، هل يتصور وجود السقف بدون ما حول المسجد؟ هذا الذي عناه ابن الثلجي بقوله العرش أعلى المخلوقات، يعني متصل بما بعده بما تحته بما أسفل منه، ولا يثبت أن العرش مخلوق منفصل، ولذلك ينكر عليها الإمام. فهمتم أجلينكا؟ نعم. ففي أي
كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش على الخلق؟ فبينه لنا وإلا فإنك من المبطلين، والله مكذبك في كتابه إذ يقول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، تميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجعله غير السماوات السبع فما دونها. ومما يزيدك تكذيبا قوله ذو العرش المجيد ولا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. فلذلك قلنا إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا وإنكاره نصا. وأما قولك إن الله غير محوي ولا ملازق ولا ممازج فهو كما ادعيت، وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة.
لماذا هو كذب في قولها غير بائن باعتزال؟ لأنه يلزم منه الممازج، انتبه، يلزم منه الحلول، والله جل وعلا بائن من خلقه ليس حالا في المخلوقات، ولذلك قوله الأول إن الله غير محوي هو صحيح، لذلك قال له الإمام كما ادعيت، أي كما أخبر الله عن نفسه. نعم.
بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة بينه والسماوات السبع فيما بينه وبين خلقه في الأرض، وهو يعلم من فوق عرشه ما هم عاملون تخفى عليه منهم خافية في الأرض، كما أنبأ الله تعالى ورسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك كجسم على جسم فإن لا نقول إنه كجسم على جسم، لكن نقول رب عظيم وملك كريم كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. والأنوار المخلوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع ومنظر رائع، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء؟ وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع، ولكن له بكل مكان.
طبعا قال الإمام: أما قولك جسم على جسم فإن لا نقول إنه كجسم على جسم، لأن الجسم هذه من الكلمات التي تطلق ويراد منها المعاني الموجودة في المخلوقات، هذا الشيء. والشيء الآخر لم يأتي هذه الجملة وهذه الكلمة في صفات الرب تبارك وتعالى. فإن قال لنا قائل: هل تقولون إن الله جسم أو لا؟ الإمام الدارمي يقول: لا نقول إن الله جسم، ونحن نقول: لا نقول إن الله جسم، لأن هذا لم يرد. لكن لو قال لنا قائل: هل تقولون له وجه ويد، يلزم من ذلك أن يكون له جسم؟ نقول: ما مرادك الجسم؟ إذا كان مرادك بالجسم أن له ذات، هذه نثبتها. إذا كان مرادك بالجسم أنه عياذا بالله شحم ولحم وعظم، فهذا لا نثبته لله عز وجل، هذه أنت من بنات أفكارك. فلذلك الإمام رحمه الله قال: لا نقول إنه كجسم على جسم. نعم. وهذا في رد على الكوثري الأفاك الذي كذب على الإمام الدارمي وقال إنه يقول إن الله على العرش كجسم على جسم، جعل كلام ابن الثلجي المنفي هو كلام الإمام الدارمي.
نفس المفتي نصر عندنا سابقا
نفس الشيء
عليه جمعة أخذ كلام الرئيسي وعلينا كلام الدارمي،
كلام الثلجي كلام الثلجي انتهى، كلام الرئيسي انتهى. نعم.
قال: وتأولت في ذلك لما تأول به جهم بصفوان قبلك فقلت: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية. ثم رويت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابه: لقد رفعوا الصوت بالتكبير، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إليكم من رؤوس رواحلكم.
طبعا جهم الصفان ادعى في آية النجوى في سورة المجادلة، ادعى أن المراد أن الله في كل مكان فلا يخلو منه نجوى عن نجوى، فإذا هذا معناه الحلول عياذا بالله. نعم.
فيقال هذا معارض، هو كما وصف نفسه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع كل ذي نجوى هو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه منهم خافية ولا يهجبهم عنه شيء، علمه بهم من فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه والسماوات، ومسافة ما بينهن وبين خلقه في الأرض، فهو كذلك معهم، رابعهم وخامسهم وسادسهم، يعلم ما عملوا من شيء ثم يثيبهم يوم القيامة بما عملوا، كذلك هو مع كل ذي نجوى، لا كما ادعيتم أنه مع كل بائن ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم، وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه، وبعد مسافة السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما في الثرى، وهو مع كل ذي نجوى. ولذلك قال: عالم الغيب والشهادة، ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عمل يوم القيامة، فلو كنا نحن بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل. وقال ونادى به أصحابه: فما فضل علام الغيوب على المخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواه؟ وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع، فإن كنت أيها المعارض من يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية، علمت أنك كاذب على الله في دعواك، لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان، ذكر أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات، وقد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان فكيف من الرجال؟ قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم؟ وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، ذي المعالي تعرج الملائكة والروح إليه من الأرض السافلة. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولم يقل: ينزل به إليه تحت الأرض. فهذه الآية كلها تنبئك عن الله أنه في موضع دون موضع، وأنه على السماء دون الأرض، وأنه على العرش دون ما سواه من المواضع،
قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به وصدق الله بما فيه. فلم تحكم على الله تعالى، فلما تحكم على الله تعالى أيها العبد الضعيف بما هو مكذبك في كتابه ويكذبك به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولم يبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمة السوداء أين الله؟ فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا ينبئك أنه في السماء دون الأرض، فكيف تطرق ما قال الله تعالى ورسوله وتختار عليهما في ذلك الطول بشر والسنجي ونظرائهما من الجهمية؟ وأما قولك إنه غير محوي ولا محاط به، فكذلك هو عندنا وفي مذهبنا، لما أنه فوق العرش في هواء الآخرة حيث لا خلق معه هناك غيره ولا فوقه سماء.
الله يعني الله جل وعلا هو فوق العرش، وليس هناك شيء آخر يوصف حتى يكون الله فيه. فالله جل وعلا خلق المكان، خلق العرش وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم.
وفي قياس مذهبك ومذاهب أصحابك محوي محاط به ملازق مماس، فقد اعترفت بذلك من حيث لا تشعر، لأنكم تزعمون أنه في كل مكان من السماوات والأرض، والسماوات فوق بعضه، وأنه في كل بيت مغلق وفي كل صندوق مقفل، فهو في دعواكم محاط به مماس، ولا يكون شيء في كل مكان إلا وذلك الشيء مماس الأمكنة. قد أحاطت به الأرض في دعواكم، والسماء وحيطان البيوت والأغلاق والأقفال. فإذا كان في كل يلزم هذا الجاهل على ما ادعاه أن تكون ذاته مليئة، أن تكون ذاته مليئة الخلاء بأسره، فيلزمه أن يكون طرقا لحوادثه. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون طرقا لحوادثه، أو تكون حوادثه طرقا له، لأنه تعالى محيط بالأشياء لا محاط به، فبطل ما قاله وظهر فساد ما ادعاه. ونحن نبر إلى الله أن نصفه بهذه الصفة، بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان، كما قال تعالى هو القاهر فوق عباده، يعلم من فوق عرشه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، يدبر منه الأمر ويعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما قال.
نعم، صلح العبارة، يدبر، ما هو يدبر، يدبر منه الأمر، يدبر منه الأمر، يعني الله يدبر منه الأمر. نعم.
لا يحيط به شيء ولا يجتمع عليه حائط ولا سقف بيت ولا تقله أرض ولا تظله سماء، كما ادعيت أيها المبتلى أنه في كل جحر وزاوية وفي كل حش وكنيف ومنحاض حيث مقي الشيطان ومبيته، تعالى الله عن وصفه. وادعى المعارض على قوم من أهل الجماعة أنهم يقولون علم الله تعالى من ذاته وهو في الأرض بائن منهم، فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض، ولا نقول إن بعض ذاته في الأرض منزوع مجسم بائن منه، ولكن نقول علمه وكلامه معه كما لم يزل غير بائن منه، فهو بعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه بكل ذي نجوى، ومع كل ذي نجوى، أي لا يخفى عليه منهم خافيا، لأنه منهم بمنظر ومسمع، هو أقرب إليه من حبل وريد، لا يخفى عليه من جسدهم ظاهرا وباطنا قيس خردلة من مخ أو عظم أو لحم.
قيس خردلة
من مخ أو عظم أو لحم أو عرق داخل أو خارج، لقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي نحن نعلم منه ما ظهر ما بطن وما غير منه الجلود ووراه الجوف وأخفته الصدور، وأنتم لا تبصرون، فنحن أقرب إليه منكم بالعلم بذلك، لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم في الأرض كما ادعيت بجهلك. فعلى هذا التأويل ندعي أن علمه في الأرض لا ما ادعيت علينا الباطل، وكيف يتوجه لحجة غيره مما لا يتوجه لحجة نفسه ولا يدري ما ينطق به لسانه؟ وقل وقل ما رأيت من أهل الإسلام متكلما في العرش أكثر لجاجة في إبطاله وإدخال الحشو من الكلام والحجج الباحظة فيه من هذا المعارض، وكلما أكثر من ذلك كان أضحض لحجته وأكشف لعورته. فأقصر أيها المعارض، فإن العرش لا يعطل بإكثار حشوك وخرافات كلامك وكلام المريسي والسنجي، إذا عقل أمره النساء والصبيان فكيف الرجال؟ ويحك، هذا المذهب أنزه لله من السوء. أم مذهب من يقول هو بكماله وجلاله وعظمته وبهي فوق عرشه فوق سماواته فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان، حيث لا خلق هناك من إنس ولا جان، فتفكر أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشد له تعظيما وإجلالا.
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد إلى الساعة 9، والمسجد ما فيه جمع فنأخذ راحة. طبعا ما يدخل في النهي عن الحلق قبل الجمعة، لأن حديثنا عن التحلق قبل الجمعة مقصود به أن الناس يأتون ويتحلقون مع بعض حتى يأتي الإمام، هذا هو المنهي. أما أن الإنسان يأتي ويتحلق يسوي درس قبل مجيء الناس للجمعة فهذا لا يدخل به النهي. نبه على هذا الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. يقول إيش معنى كلام مجمل، ما معنى محل الحرام؟ إيش تقصد بمحل الحرام؟ إن كان أنه يفعل الفعل وهذا الفعل له أثر في الخارج فهذا ثابت، الله خلقنا ولا من اللي خلق؟ إن كان مقصودك أن الله له فعل وهذا الفعل له أثر وهذا الأثر يكون داخل في ذات الله فهذا نحن لا نقول، نحن نقول الله باين من خلقه. ها؟
أقول قوله لا مسؤول في المكان الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان.
الله كان
ولا مكان.
نعم.
وهو على مكان قبل زمانه. أكيد يرددونها.
نعم صحيح. هم يقولون يقول كان الله ولا مكان وهو على مكان. جميل. نقول لسبب السؤال بعد وجود المكان هل هو داخل فيها أو لا؟ بس نريد سؤال واحد. إن قالوا لا هذا الذي نريده، إن قالوا نعم هو داخل المكان صاروا حلولي، إن قالوا لا قلنا أين هو؟ قالوا في المكان الأول. المكان الأول مساوي للمخلوقات، تحت المخلوقات، فوق المخلوقات. أمسكهم أخرجهم. تفضل.
هل يجوز
إيش؟
هل يجوز؟
نعم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ليس كمثل أي شيء. نعم. ليس كذاته شيء. نعم.
نعم.
علمه في كل مكان، محيط بكل شيء، وبصره محيط بكل شيء، ويرى كل شيء سبحانه وتعالى.